الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 22 بعد 107، والمقامة في يوم الجمعة الموافق 20 من شهر جمادى الأولى لعام 46,400. ونبدأها برسالة بعنوان منهج يومي لطالب العلم للعلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: من محمد الصالح العثيمين إلى الابن فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد سألتني بارك الله فيك أن أضع لك منهجا تسير عليه في حياتك، وإني لأسأل الله تعالى.
نعم، هذا من توفيق الله عز وجل للإنسان كطالب علم أن يسأل علماءه كيف يسير على منهاج قويم وطريق مستقيم، فإن أعظم طريق يسلكه الإنسان طريق الطلب. وطريق طلب العلم له أصوله وله أسسه، وهذه الأصول والأسس إنما تؤخذ من العلماء. فإذا ارتبط الإنسان بالعلماء وعرف كيف يسير وكيف يمشي وكيف ينتفع وكيف وكيف، إذا عرف ذلك اهتدى. والناس في حجور العلماء كالأبناء في حجور الآباء، ولا يزال الإنسان بخير ما كانت العلماء مرجعيته، يستمع وينتفع ويستفيد ولا يخرج عن منهاجهم وسبيلهم. فإذا أشكل عليه شيء سأل عنه واستفسر. فالعلماء أمنة، أمنة هذه الأمة في الالتفاف حول علمائها. فليس هناك نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فنبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، لكن هناك علماء. هؤلاء العلماء هم الذين يأخذون بغرزه وهديه صلى الله عليه وسلم ويبلغون ذلك الأمة. ولهذا فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. طيب، من للناس ليس عندهم رسول وليس عندهم نبي، من للناس إذن؟ العلماء. من أين يعرف الناس العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة؟ عن طريق العلماء. كيف يعرفون توحيدا وشركا؟ عن طريق العلماء. سنة وبدعة عن طريق العلماء، حقا وباطل وباطلا عن طريق العلماء. كيف يصححون العبادات؟ عن طريق العلماء. كيف يصححون المعاملات؟ عن طريق العلماء. كيف يربون الأبناء؟ عن طريق العلماء. كيف يكون موقف الأمة من أعدائها عن طريق العلماء سلما وحربا في كل شيء عن طريق العلماء، فالعلماء هم ورث الأنبياء ورثة الأنبياء، ولا يمكن للأمة أن تستقيم بعيدا عن العلماء. ولهذا عرفنا أن المنقذ دائما للعلماء للأمة من ورطتها، المنقذ دائما هم العلماء. انظر كيف لما اجتمعت الأمة حول الصديق رضي الله عنه في صدر الأمة كيف حصل، والحمد لله، النجاة لهذه الأمة، وحصلت العافية، واجتنبت الأمة فتنا كثيرة جدا، سواء من المرتدين أو من غيرهم من المنافقين وإلى آخره. ثم انظر إلى محنة الأمة في عهد دولة العباسية، كيف استقامت أيضا الأمة لما لزمت غرز العلماء ورجعت إلى العلماء كالإمام أحمد ابن حنبل وأحمد بن نصر الخزاعي وأئمة السلف. ثم انظر أيضا حينما التفت الأمة حول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل العلم، ثم انظر لما التفت الأمة حول ابن عبد الوهاب وأخذت بكتبه وبهدي ودعوته، ثم انظر وفي عصرنا هذا فتن كثيرة وأمور لا يتخيلها إنسان، وكل ينطق وكل يزعم أنه على الحق، جماعات تخرج وطوائف وأحزاب، وكل يعتقد أنه على الحق. ما رأينا واحدا يقول أنا على الباطل وتبت إليه. يعني من الذين رجعوا عن باطل في زمننا هذا؟ من هم؟ سمي لي رجع الإخوان عن منهجهم، رجع التبليغ عن منهجهم، رجع الصوفية عن منهجهم، رجع الأشاعرة عن منهجهم، بل بالعكس كل يؤصل ويمتن لمنهج هذا وينشره في الناس. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى تحصل الأمانة بماذا؟ بالرجوع إلى العلماء وبالرجوع إلى الربانيين وبالالتفاف حول العلماء. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء إلى الخوارج ليناقشهم، فماذا قال في أول ما التقى بالخوارج؟ ماذا قال؟ قال: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، ما عندكم صحابة. هذا أول معلم من معالم ضلالكم، لو كنتم على الهداية لكان معكم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس قسمان، قسم هم الصحابة وقسم أنتم، يبقى محال أن تكونوا على الحق. يعني حينما تكونون بعيدين عن الصحابة، أنتم ضد الصحابة، تقاتلون الصحابة، فمحال أن تكونوا على الحق. هذا أول ما كلمهم به، لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. يبقى دائما معلوم أن سفينة العلماء هي سفينة النجاة، فالإنسان لا يستغنى عن عالم أبدا، يسترشده ويأخذ بهديه ويأخذ بآدابه ويستشيره وكذا، حتى ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما. فهذا أحد الطلاب سأل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال، أن يضع له منهجا يسير عليه في حياته، منهج طالب علم، منهج خطة عمل، خارطة طريق كما يقال، ليسير عليها ويعيش عليها. والإنسان إذا بدأ البداية صحيحة، تعرفون يا إخواني وبكل صراحة، تعرفون أهم نقطة في الطلب؟ البداية. أهم نقطة يا إخواني في الطلب البداية، أهم نقطة في طلب العلم البداية. كيف تبدأ؟ هذه أهم نقطة. عليكم السلام ورحمة. هذه أهم نقطة، كيف البداية؟ قد تكون ذكيا، قد تكون لبيبا، قد تكون حافظا، قد يكون عندك القرآن بالقراءة العشر، قد يكون عندك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالآلاف المؤلفة، ولكن ما تعرف كيف الطريق. مثل إنسان عنده أموال كثيرة، لكن هل عنده مشروع؟ طب كيف يبدأ مشروعا؟ كيف يقيم مشروعا؟ عنده مال، قد يبدد هذا المال بسوء تصرفه. وبعض الناس يكون عنده مال قليل، بل والله بعض الناس قد يبدأ تجارات وكذا، يعمل تجارة بدون مال، ولكن بماذا؟ بوجهه، بتصرفه، بكذا، يأتي ببضاعة من هنا وتكون على أجل، ويبيع البضاعة هذه هنا بكذا، ويأتي بأموال ويسدد هذا، ويبدأ مشروعا بدون رأس مال. لكن عند رأس المال إيه؟ رأس ماله إيه؟ رأس ماله خبرته، رأس ماله حسن تصرفه. كثير من الناس يبدأ التجارة من الصفر، وبعض الناس عنده أموال كثيرة ثم يخسر في تجارته، لأنه ليس عنده إدارة وليس عنده طريقة في تجارته. فإذا كيف أبدأ؟ دي نقطة مهمة جدا لطالب العلم. ليه؟ لو عرفت طريقي، أنا حينما أقول أسأل عن بلد معينة يقول طريق هذا هو، شوف لا يمين ولا شمال، شوف الطريق هذا، بس خلي بالك انتبه، هتلاقي بعض حفريات كده ما تهمك، امشي بس ولا تبالي، الطريق بعدها واسع وكويس، بس تروح يمين ولا شمال، خلاص أنا عرفت الطريق هذا، يعني سأصل هذا الطريق، خلاص سأصل هذا الطريق. يبقى طال المسافة قصرة المسافة كذا، المهم هنزل استريح، حصل لي إذا جاء وقت الصلاة، المهم هذا طريق عرفت، هذا بهذا وصلت. أول ما دلني أمين على أن هذا الطريق أنا كده وصلت. لكن أصل الآن، أصل بعد ساعة، أصل المشكلة حينما لا تعرف الطريق. طب تمشي من هنا لا ده كان الطريق الثاني، روح من هنا روح من هنا روح من هنا، هذه المشكلة. فكيف أبدأ؟ كيف أبدأ طريق الطلب؟ كيف أبدأ طريق الطلب؟ ثم إذا عرفت أنا كيف أبدأ طريق الطلب، فإنني أركز تركيزا شديدا على المادة التي ستكون عندي في هذا الطلب والطريقة، وكيف أجمع بين الحفظ وبين المراجعة بين المذاكرة بين سماع أهل العلم. لابد يكون عندي تنسيق في هذا الباب. ولهذا دائما نكرر نقول طالب العلم لابد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية، قوة علمية وقوة عملية. لابد معك صبر، معك صبر، معك وقتك الذي تستغله. أما كيف تعبئ وقتك سهلة جدا، سهلة، بس المهم ابدأ، ولما تبدأ تبدأ بداية مستمرة، خليك نقطة ما تنزل، لكن تنزل بصفة ثابتة. هذه النقطة اللي بتنزل بصفة ثابتة لو تركت هذا الإناء تحتها، أنت ممكن تقول إيه النقطة دي، ماذا تصنع النقطة، لكن لو تركت هذا الكوب تحت هذه النقطة ومشيت وعدت بعد ساعة وجدتها امتلأت، ولو كانت أكبر منه وجئت في اليوم التالي بإناء كبير جدا وجدتها امتلأ، أنت ما تخيلت النقطة تعمل كده، لكن تركتها نقطة تنزل بثبات باستمرار. نعم، وعندك وعاء بعد يوم هتجد الإناء قد امتلأ. يا أخوان أحيانا البيت يضرب بسبب نقطة من سنين تسرب، نقطة تسريب، تقلب الضرب خلاص حديدة عصلة كذا كذا. ليه؟ لأنها نقطة مستمرة وانت ما انتبهت إلى هذه المسألة، ولكن قد ينهار البناء بسبب نقطة مستمرة، وكذلك قد يبنى البناء هذا ويمتلئ الإناء بهذه النقطة المستمرة. إنما اليوم ما شاء الله تحفظ 30-40 حديث أو ربما صفحة، طب وبعدين؟ وشهرين ما تطلب العلم. هذه المشكلة، الإنسان ينشط ثم يكسل بعد ذلك. لا، طلب العلم هذا يحتاج إلى حصة يومية عندك أهم من حصة حياتك. أنت ما يمكن تنام وتترك البيت بدون طعام أو شراب أو آخر، تحاول أن تتصرف، تحاول أن تأتي من هنا وهنا. فكذلك أيضا الطلب لابد أن تضع لك خطة يومية لا تستمر عليها. هذه الخطة اليومية كما قلنا بتسير على قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية أربع كلمات: حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. احفظ، راجع، ذاكر، اسمع شيخ. دي الأربع طريقة الربعية يوميا يكون عندك هذا. احفظ قرآن ومتون، راجع قرآن ومتون، ذاكر الكتاب الذي يحدد لك شيخك، اسمع أهل العلم الكبار. حينما تركز في هذه الأربعة يحصل نفع كبير جدا لك بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذه مسألة مهمة جدا. فالطلب أنت عندك إمكانية، أنت عندك إمكانية. عندك إمكانية تحفظ الصحيحين بسهولة، عندك إمكانية تحفظ القرآن الكريم، عندك إمكانية تحفظ متونا في الفقه، تحفظ بطونهم في المصطلح، تحفظ بطونهم في الأصول، عندك إمكانية تتفوق. ألست أنت من الثانوية العامة حصلت على كلية الطب بنسبة 100%؟ ألست أنت الذي حصلت على في كليتك على تقدير امتياز 4 سنوات؟ ألست أنت الذي لماذا تتعثر في طريق الطلب؟ لأن الشيطان يصدك، لأن هذا الطريق ما فيه وظائف وأموال تعود عليك ولا مستقبل، كما يقول الناس هذا ما عنده مستقبل. أظن ما في حد يقول أنا عايز ابني يطلب العلم، لكن عايز ابني كلية طب، كلية هندسة، كلية كذا، يطلع يسافر، يجيب، يعمل، يكون نفسه. لكن ما كم الذين قابلتهم فقال أنا ودي يكون ابني طالب علم؟ ما تعرف شيخا من المشايخ الذين أأمن على ابني عندهم يطلب العلم؟ هذه ليست من أحلام الناس، لأنها ليست من أحلام الآباء فكيف تكون من أحلام الأبناء؟ فحينما يوفق الإنسان لصاحب سنة يدله على الطريق ويبدأ ويكون صادقا مع نفسه يصل بإذن الله تبارك وتعالى. ابن عباس انتهت إليه إمامة الأمة في التفسير، ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. لكن ابن عباس بدأ بماذا؟ ما هي بداية ابن عباس رضي الله عنهما؟ ابن عباس يبدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم من النبي ما يتركه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكان في الخلاء، والحديث في الصحيح، فوجد بئرا، وجد ماء، إناء، فقال من وضع هذا؟ قال وضعه عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، واستجاب الله النبي صلى الله عليه وسلم. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ابن عباس فتوسد بيوت الصحابة ينام. يا اخواني، ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ العلم عن رسول الله، شيخ الأول من الرسول صلى الله عليه وسلم، يلزمه بنجابة وحرص، بنجابة وحرص، حتى إنه لا ينام في ليلة ميمونة خلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، يتعرف على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. ما نام هو، إنما جلس يترقب كيف يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلا ونقل. إذن استفرغ وسعة في تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم توسد بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على عتبة بيت أحدهم فينام، فتأتي الريح بالتراب وتسفه في وجهه ولا يبالي، حتى حصل هذا العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت النتيجة؟ انتهت إليه إمامة العلم. كان يقول على الخبير سقط، على الخبير سقط. يقول مجاهد بن جبر إمام التفسير من التابعين، عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات، أوقف عند كل آية، عند كل آية. مجاهد بن جبر رضي الله عنه إمام التابعين في التفسير. فالشاهد أن المسألة والله يا إخواني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى صدق، وتحتاج إلى استمرار، إلى استمرار. نحن مثلا كنا من شهر التقينا، من شهر، طيب من شهر إلى الآن ماذا ازددت؟ ماذا ازددت؟ ما الحصيلة التي حصلتها زيادة؟ فنحن نريد أن نقول يعني اعتبروا يا إخواني، أعطونا كلكم مثلا أكثركم كليات أو كذا، يعني كنت بتدرس في السنة الواحدة 10-12-15 كتاب في الفصلين الدراسيين، اعطيني 15 كتاب الآن في السنة، اعطيني 10 كتب في السنة، اعطيني 5 كتب في السنة، اعطيني 5 كتب بس في السنة. فين هم؟ سنة مع سنة مع سنة مع سنة، كتاب في الفقه، كتاب في الأصول، كتاب في المصطلح، كتاب في العقيدة، كتاب في التفسير، يلا هاتهم لي. أنا بقول لك 5 كتب بس في السنة على الفصلين، 5 كتب فصلين. وانت كنت بتذاكر وبتجيب تقدير امتياز طب فين الجهد هذا؟ اين هذا الجهد عندك؟ فاذا المسألة يا اخواني هي بصراحة عدم معرفة كيف نبدأ، 2 ضياع الوقت وعدم استغلال الوقت. لو ان الانسان استعان بالله سبحانه وتعالى ونظم وقته وكذا لن تفعل انتفاعا عظيما. فيقول الشيخ: لقد سألتني بارك الله فيك أن أضع لك منهجا تسير عليه في حياتك. هذا طالب الحقيقة يعني موفق، وإحنا كلنا نستفيد من سؤاله للشيخ ابن عثيمين رحمة الله بجواب الشيخ الذي ننتفع به. وكما ذكر المحشون قال: مات الشيخ والطالب فرحمة الله عليهم. السائل مات والمجيب مات، لكن بقي ماذا؟ بقي العلم. نعم نعم، بالقوة العملية هي العمل بقى بهذا العلم، العمل بهذا العلم، أن تعمل به وأن تدعو إليه وأن تكون عالما عاملا، ما يكون عندك قوة علمية فقط ثم لا تبالي بعباداتك وطاعاتك لله سبحانه وتعالى ومعاملاتك للخلق ودعوتك الخلق تفرط في هذا، ما استفدنا منك، بل إن علمك سيكون حجة عليك، والعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فالعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هذه القوة العلمية العملية التي كانت جنبا إلى جنب مع علمائنا دائما، ما تجد ترجمة لعالم من العلماء خالية من هذا، علم وعمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإني لأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الهدى والرشاد والصواب والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. فأقول
طبعا التوفيق هذا بيد الله سبحانه وتعالى، والله هو الموفق. وقد يكون عند الإنسان إمكانات عالية ولكن ما عنده توفيق، حرم ماذا؟ حرم التوفيق، حرم التوفيق، فما ينتفع؟ ولهذا قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلوب عباده، نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، فليس العلم بكثرة رواية الكتب، فهذا يحتاج إلى توفيق. وتوفيق إلى ماذا؟ ها؟ يقول: لما فيه الهدى والرشاد والصواب والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين صالحين مصلحين. دعوات عظيمة، دعوات من الشيخ عظيمة، وقد وفقه الله فيما نحسبه، والله حسبه إلى كل هذا، وفقه الله إلى هدى ورشاد وصواب وسداد، وكان من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين إلى آخر حياة الشيخ رحمة الله عليه. آخر سنة مات فيها الشيخ رحمة الله عليه ومات في شوال بعد رمضان، وكان قد وصل في رمضان، وكانت من عادة الشيخ أنه يعتكف العصر الأخير في الحرم المكي سنوات يا أخواني طويلة جدا، له درس بين الصلاة الأولى سمنا صلاة التراويح وصلاة التهجد، له درس بين هاتين الصلاتين، ثم له درس بعد الفجر، سنوات طويلة عشرات السنوات والشيخ يدرس ويفتي في الحرم المكي. آخر سنة، آخر سنة كان قد بلغ المرض بشيخ مبلغا عظيما، إخواني الشيخ ميت ودرجة من مناعة مناعته صفر صفر، الشيخ ميت 37 كيلو وزنه 37 كيلو، يعني نحت المرض بدأ في بدنه نحتا، يعني ما كان له أن يدرس هذه السنة أبدا، لو أن المسائل مسائل عادية كده ما كان له أن يدرس أبدا، والشيخ أصر أن يعطي دروسه في العصر الأخير، وكانوا يأتون بأخواني يوميا من المستشفى إلى القاعة وإلى المكان الذي يدرس فيه رحمه الله تعالى، ومعه أجهزته ومعه كذا ينطق، حتى كان آخر يوم قد وصل تعبه إلى مبلغ عظيم جدا، وقالوا ما تنزل؟ قال لأولاده: شوفوا إذا ما أتيتم بسيارة الإسعاف وكذا أنا هنزل أخذ أجيب سيارة، يعني أصر إلى آخر ليلة، عشر ليالي كاملة حتى الليلة الأخيرة، وقد بلغ التعب مبلغا عظيما، أصر الشيخ أن ينزل وأعطى العشر ليالي كاملة ومات في أول في منتصف شوال تقريبا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفقه الله لهذا إلى آخر أنفاسه. والشيخ يدرس الشيخ ابن باز رحمة الله عليه آخر ليلة، الشيخ ابن باز أيضا كان قد أصيب أيضا بالسرطان، طبعا الشيخ ابن عثيمين ميت بالسرطان، الشيخ ابن باز ميت بالسرطان أيضا، آخر ليلة آخر ليلة في حياة الشيخ رحمة الله عليه ابن باز كأي ليلة عاشها ابن باز، من الإفتاء ومن المعاملات التي يقضيها للناس ومن ومن ومن، ثم مات في وقت الصحر ليلا، ليلة الخميس، الشيخ رحمة الله عليه. فهؤلاء عطاء إلى آخر نفس من أنفسه، فكانوا هداة مهتدين صالحين مصلحين، قاموا بما أو يعني استعملهم الله فيه خير قيام، خير قيام، فما بدلوا وما غيروا، ولكن نصحوا الأمة وأرشدوها ودلوها، كل ذلك على منهج سليم صحيح سديد. فالمسألة يا أخواني لا هي مسألة صحة يا أخواني، ولا مسألة مال، ولا مسألة قوة، ولا مسألة ضعف، مسألة همة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لابد لطالب العلم من همة ترقيه، ومن علم يبصره ويهدي. همة ترقي، همة تحمل، وعلم يهدي. فيكون الإنسان على الهداية، على العلم النافع الصحيح، ثم يكون معه ماذا؟ همة ينتقل ويتعلم ويرحل في الطلب. إخواني إحنا لا تظنوا أن علم السلف سقط عليهم سقوطا هكذا بدون تعب ونصب. العلم هذا يا إخواني كان علما غزيرا، اللي يحفظ يا إخواني ألف ألف حديث كأحمد رحمة الله عليه، واللي يحفظ 700 ألف، واللي يحفظ 100 ألف، واللي يحفظ كذا. جاء رجل إلى أبي زرعة وقال: أنا قلت لزوجتي أنت طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100 ألف حديث أو 200 ألف حديث، فماذا؟ هل زوجتي طالق ولا ما هي بطالق؟ هل زوجتي طالق ولا ما هي بطالق؟ فقال: أمسك عليك زوجك، أو كما قال رحمه الله تعالى. ما هذه مئات الألوف يحفظونها، لكن اعلموا يا إخواني أنهم ما حفظوها بسهولة يا إخوان. يا إخواني أنت لا تقف عند حفظ أحمد وحفظ البخاري وحفظ شعبة وحفظ الأئمة، قف عند بذل أحمد، قف عند بذل الشافعي، قف عند بذل البخاري من نفسه ووقته، من نفسه. دخل الأمصار يا إخواني من كوفة إلى بصرة إلى بغداد إلى حجاز إلى يمن إلى يا إخواني، هو كده يعني. يعني أنت لو بذلت إن شاء الله سوف تحصل بإذن الله الخير الكثير. أنت إحنا جلسنا نعد في مئات ألوف اللي عند السلف، هذا يحفظ 100 ألف، هذا يحفظ 500 ألف، هذا يحفظ 200 ألف. طب كيف حفظه؟ كيف حفظه؟ أنت طلبت العلم كيف؟ أنت جلست عند شيخك تعرض المصحف عليه 3 مرات، يعني مجاهد ابن جبر إمام التابعين في التفسير، طب كيف حصله يعني؟ كيف حصله؟ يعرض المصحف 3 مرات ويصبر ويصبر ويصبر، يحتاج إلى صبر. ولهذا بعض السلف أظنه شعبة وكذا لما نظر كان الطلاب يعني يجتمعون لإخوانه بالمئات أمامه، فقال لأحد أصحابه: ترى هذا هؤلاء يبقى منهم يبقون كذا؟ ثم قال: لو أن هؤلاء بقي منهم 5 لكان خيرا وكذا وكذا. وفعلا ما بقي منهم إلا القليل جدا جدا جدا، تقريبا 5 هذه التي حددها رحمه الله تعالى. فإحنا حينما نتكلم عن هؤلاء في الطلب تكلم عن همة هؤلاء في الطلب. أبذل ما بذلوه ستحصل خيرا كثيرا، بس أبذل أنت. نعم، فهذه دعوات طيبة، فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الموفق والهادي. لكن يوفق من يا أخواني؟ من بذل ومن سعى ومن صدق مع الله، إن تصدق الله يصدق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أولا مع الله عز وجل، أولا احرص على أن تكون دائما.
الشيخ كعادته رحمة الله عليه يقسم ويفصل ويؤسر، شيخ التقعيد والتأصيل والتفصيل العثيمين، هذا شيخ التأصيل والتفصيل، كل طريق كل شيخ تجد له طريقة يتميز بها. شيخ العثيمين حيثما ذكر يبقى يذكر ماذا أخوان؟ يذكر التأصيل، يذكر التفصيل، يذكر التقعيد. وهذا من حسن عرض العلم، أن العلم يعرض في أصول، أن العلم يعرض في قواعد، أن العلم يعرض في تقسيمات، أن العلم يعرض في استشكالات، أن العلم يعرض في سؤال وجيم، أن العلم وهكذا. نعرض العلم بهذه الطريقة، حينئذ سيبقى العلم في رأسك. نعم. فأولا حال الطالب مع الله عز وجل، حال الطالب مع الله عز وجل، كيف يكون منهاجي في علاقتي بربي سبحانه وتعالى. طب ولماذا بدأ الشيخ بحال الطالب مع الله عز وجل؟ لأن هذا أعظم الحقوق، أعظم الحقوق حق الله عليك، أعظم الحقوق حق الله عز وجل عليك. خالقك، رازقك، الذي يهديك، الذي يوفقك، الذي يسددك، الذي ما من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال أولا احرص على أن تكون دائما مع الله عز وجل مستحضرا عظمته، متفكرا في آياته الكونية مثل خلق السماوات والأرض وما أودع فيهما من بارغ حكمته وباهر قدرته وعظيم رحمته ومنته، وآياته الشرعية التي بعث بها رسله ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يكون قلبك،
يبقى أول شيء الوقوف مع آيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية من نحو الخلق، تأمل خلق الله عز وجل. طب ولماذا الوقوف مع آيات الكونية؟ لأنها تعظم الرب في قلبك، لأنها تعظم الرب في قلبك. طيب وإذا عظمت الرب في قلبك، عظمت حقه، عظمت حقه وعظمت عبوديته. ولهذا كان توحيد الربوبية طريقا إلى توحيد الألوهية ودليلا من أدلة توحيد الألوهية. فإن الإنسان إذا نظر وإذا تدبر وإذا نظر إلى الكون وتدبر هذه الآيات الكونية وكذا، أنتج ذلك تفكرا وتذكرا وتعظيما للرب سبحانه وتعالى في القلب. وإذا عظم الإنسان ربه عز وجل في قلبه دفع إلى كل معالي الأمور. فكيف علمك بالله تحتاج إلى علم؟ يبقى هذا يدفعني إلى طلب العلم، طلب العلم أن أعرف الله بربوبيته، الله بألوهيته، الله بأسماء وصفاته. ما الذي يكون لله عز وجل من حقوق؟ طيب وإذا عظمت أنا الرب عز وجل في تلك الحقوق، أدى ذلك إلى تعظيمه أدى ذلك إلى تعظيم شعائره. فوقفت عند حدوده وعظمت حرماته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هذا لو كان تعظيم الله عز وجل في قلبه بالغا لما زنى، لما سرق، لما. ولهذا أول شيء يبدأه الإنسان أن يعظم الله عز وجل في قلبه وأن يعظم التوحيد عنده. ولهذا انظر إلى تربية لقمان لولده بما بدأ: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى أن وصل معه: يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذن التربية على هذا أمر عظيم إخواني، التربية على تعظيم الخالق سبحانه وتعالى: إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما الذي أراد لقمان من وراء هذه؟ الذي أراد لقمان وراء هذا أن يعظم حرمات الله، أن يعظم شعائر الله، أن يعظم الله في قلبه، أن تعظم مراقبة الله سبحانه وتعالى في قلبه حتى يحصل بعد ذلك الخير العظيم. ولهذا من المنهاج القويم في تربيتنا لأولادنا وأبنائنا وطلابنا في الحضانات وغير ذلك تربية لقمان لولده. كيف رب لقمان ولده؟ كيف جمع بين عقائد يبدأ بها وأعظمها التوحيد لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ كيف بدأ كيف جمع مع هذا العبادات؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على المصائب. كيف العبادات اعتنى بها؟ التوحيد اعتنى به، بر الوالدين الذي هو أساس كل خير اعتنى به، مراقبة الرب سبحانه وتعالى اعتنى به، الدعوة إلى الله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، التربية على الصبر وتحمل الإيذاء واصبر على ما أصابك، التربية على الأخلاق ومعالي الأمور ومنها الإعراض عن الكبر ولا تصعر خدك الناس وتمشي في أرض مرحا، كل هذا تضمنته تربية لقمان لولده. ولهذا ذكره الله عز وجل في كتابه، ولما ذكر الله في كتابه لنا منهاج رشيد. يعني إذا أردنا أن احنا نربي أنفسنا، نربي أولادنا، نربي طلابنا، نربي تلاميذنا، من لن نجد أعظم من ماذا إخوان؟ لن نجد أعظم منهجية من تربية لقمان لولده. ولم يكن لقمان نبيا، جماهير أهل العلم على أن لقمان ليس بنبي، إنما عبد صالح. هناك قول بينه نبي، لكنه قول يعد قولا ضعيفا أو قولا شاذا. إنما القول الذي عليه الجماهير، جماهير السلف، إنما هو أنه كان رجلا صالحا. وذكر الله عز وجل قصته في القرآن، وعندنا سورة تسمى بسورة ماذا؟ سورة لقمان، سورة لقمان، سورة لقمان. فالشاهد أنها تربية جامعة بين العقيدة، بين العبادة، بين المعاملة، بين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بين تحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا. يبقى أول مسألة لطالب العلم وأهم مسألة لطالب العلم بيان حق الله عز وجل عليه، نعظم الرب عز وجل بتوحيده ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فيجمع بين هذا، ثم تأمل الآيات الشرعية. فعليك بتأمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية فتزداد تعظيما لربك عز وجل، والآيات الشرعية فتزداد علما بالله سبحانه وتعالى، علما بشرع الله. لأن العالم يختصر في كلمتين يا إخوان. من هو العالم يا إخوان؟ العالم يختصر في كلمتين، يختصر في كلمتين. ها، الأولى أن يكون عالما بالله، والثانية عالما بأمر الله. عالما بالله، عالما بأمر الله، عالما بالله بالآيات الكونية، بتوحيده ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب عالما بأمر الله أي بشرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو العالم، أن يكون عالما بالله، عالما بأمر الله عز وجل. نعم.
قال ثانيا أن يكون قلبك مملوءا بمحبة الله تعالى لما يغذوك به من النعم.
طيب قوله هنا وآيات الشرعية التي بعث بها رسلا، ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الآيات الشرعية يعني المراد بها الكتب التي أنزلها الله على أنبياء. قد أنزل الله عز وجل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة على نبي الله موسى، والإنجيل على نبي الله عيسى، والزبور على نبي الله داود. طيب هذه الكتب هي تسمى بالآيات الشرعية، وكلها يا إخواني كلام الله عز وجل تكلم بها على الحقيقة، تكلم الله عز وجل بها على الحقيقة، كلها كلام الله سبحانه وتعالى. والقسم بها قسم بصفة من صفات الله. يعني لو واحد قال والإنجيل كذا، حلف بالإنجيل أو حلف بالتوراة، ينعقد يمينه ولا ما ينعقد؟ ينعقد يمينه. لماذا؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي وصفته من صفاته. لكن طبعا لا ننصح واحد يأتي في السوق ولا كذا يقول والإنجيل، ناس تقول هذا نصراني، أو التوراة ناس تقول هذا يهودي. لكن كلها كتب الله عز وجل، لكن الكتب غير المحرفة. طب الشيخ هنا يقول احرص على هذه الآيات الشرعية التي بعث بها رسولها. هل يجوز مطالعة هذه الكتب الآن سوى القرآن؟ هل يجوز مطالعة التوراة ومطالعة الإنجيل للانتفاع بها؟ يقول وآيات الشرعية التي بعث بها رسولها، ولسيما خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يجوز النظر في التوراة ولا النظر في الإنجيل وكذا طلبا للهداية، لا يجوز. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر صحيفة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال متهوك فيها ابن خطاب والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فلا يجوز لك أن تتخلف أن تنظر في التوراة ولا في الإنجيل، إنما لبيان عوار هؤلاء ولبيان تحريف هؤلاء، فيكون هذا النظر للعلماء وهو نظر خاص لمصلحة ما ليس لطلب هداية، فحينئذ لا بأس. ومثله كتب أهل البدع، لا يجوز أن تنظر في كتب البدع ولا أن تنتفع بها بتاتا حتى ولو كان فيها حق. هذا الحق الذي فيها موجود في كتب أهل السنة والجماعة بدون ماذا؟ مضرة، بدون مضرة تلحقك. فلهذا لا يجوز النظر في كتب البدع، وقد أجمع السلف على ذلك. ولهذا أمر أبو زرعة أن تحرق كتب الحارس المحاسبي. طيب، إذن الشيخ هنا يقول كيف يدل على الآيات الشرعية التي بعث بها رسله ولا سيما خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ لماذا قال الآيات الشرعية مع أنه لا يجوز النظر في التوراة والإنجيل؟ لعله والله أعلم قصد بذلك ما علمنا أنه أنزل على موسى وأنزل على عيسى مما شهد به كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما دل على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فالقرآن هو القرآن الذي يجب أن نتعبد به وأن لا نتجاوزه، لا نتجاوز القرآن. نعم، فالقرآن هو كتاب الهداية، ولا يجوز النظر في التوراة والإنجيل إلا لعالم سينظر لمصلحة معينة للرد على هؤلاء. نعم، ده النقطة الأولى في تعامله ومعاملته مع الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا، أن يكون قلبك مملوءا بمحبة الله تعالى لما يغذوك به من النعم ويدفع عنك من النقم، ولا سيما نعمة الإسلام والاستقامة عليه، حتى يكون أحب شيء إليك.
نعم، هذا الذي ذكرنا، أن يكون قلبك مملوءا بمحبة الله تبارك وتعالى لما يغذوك به من النعم ويدفع عنك من النقم، ولا سيما نعمة الإسلام والاستقامة عليه، حتى تكون أحب شيء إليه. نعم، اللي هو تعظيم الرب عز وجل بالمحبة والرجاء والخوف وغير ذلك. نعم.
قال ثالثا، أن يكون قلبك مملوءا بتعظيم الله عز وجل حتى يكون في نفسك أعظم شيء.
نعم.
وباجتماع محبة الله تعالى وتعظيمه في قلبك تستقيم على طاعته قائما بما أمر به لمحبتك إياه، تاركا لما نهى عنه لتعظيمك له.
لا شك، كلما ازداد تعظيم الرب سبحانه وتعالى لك، كلما ازددت الله عز وجل تعظيما ازددت له استقامة. نعم، ولهذا فصفات الله عز وجل من وجه من الوجوه تنقسم إلى صفات جمال وصفات جلال، إلى صفات جمال وصفات جلال. ما الفرق بين صفات الجلال والجمال؟ صفات الجمال التي تبعث فيك الرجاء والتعلق بالله سبحانه وتعالى، فترجو ما عنده، غفور رحيم ودود عفو، هذه صفات ماذا؟ جمال. وصفات جلال العلي العظيم الجبار المتكبر القهار، هذه صفات جلال تبعث فيك الخوف من معصيته سبحانه والخوف من مخالفة الشرع سبحانه وتعالى. فيجتمع لك هنا الجمع بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم.
قال رابعا،
كل هذا حسب حالك، حسب الحال حسب المقتضي. اللهم أنا إذا خفت ظالما تقول يا جبار يا عظيم يا علي اكفني هذا شر هذا. فحسب إذا كنت في مرض وإذا كنت في فقر وإذا كنت في حاجة فادعو الله بما يناسب، وإذا كنت في موقف تخاف جبارا وكذا توسل الله عز وجل باسم الجبار، تحتاج إلى رزق فباسم الرزاق، فانظر إلى حالك ومقامك. نعم.
قال رابعا أن تكون مخلصا له جل وعلا في عباداتك متوكلا عليه في جميع أحوالك لتحقق بذلك مقام إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم، أن تكون مخلصا لله عز وجل في عباداتك متوكلا عليه في جميع أحوالك. نعم، وتكون مخلصا في ذلك، فتجمع بين العبادة والتوكل عليه كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين على تلك العبادة إلا بك. إذن أنت جمعت بين العبادة والافتقار، فلم تعاين نفسك حال قيامك بالعبادة، إنما عاينت فضل الله عز وجل عليك. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله تفسيرا لي إياك نعبد وإياك نستعين، وكما قال الله عز وجل أيضا فاعبده وتوكل عليه، جمع بين العبادة والتوكل، فاعبده وتوكل عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وتستحضر بقلبك أنك إنما تقوم بما أمر امتثالا لأمره وتترك ما نهى عنه امتثالا لنهيه، فإنك بذلك تجد للعبادة طعما لا تدركه مع الغفلة، وتجد في الأمور عونا منه لا يحصل لك مع الاعتماد على نفسك.
نعم، ولهذا كان حال الأنبياء هو الجمع بين الأمرين. قال نبي الله شعيب وما أريد أن أخلفكم من منهاكم عنه إلا أن قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالجمع بين التوكل وبين العبادة، تجمع بين عبادة الله عز وجل والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ثانيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أن تقدم محبته على محبة كل مخلوق.
إبا هذا أولا مع الله سبحانه وتعالى، هذا مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق الأول. الحق الأول مع الله سبحانه وتعالى، القائم على توحيده، القائم على تعظيم شعائره سبحانه وتعالى، القائم على تعظيمه سبحانه وتعالى ومراقبته، القائم على تدبر آياته الشرعية، آياته سبحانه وتعالى الكونية، وهكذا. نعم. طيب الأمر الثاني الأدب مع الرسول، الحق مع الرسول. ماذا تصنع مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن أعظم الحقوق بعد حق الله إيه؟ أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حق الرسول. طب أيهما أعظم، حق الرسول أم حق الوالدين؟ أيهما أعظم بالنسبة لك، حق الرسول أم حق الوالدين؟ حق الرسول. طيب ما احنا عندنا في القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ذكر بالوالدين بعد عبادته، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ها؟ يعني نقول حق الرسول داخل في حق الله، فاعبدوا الله، لأن واعبدوا الله بما شرع، وهذا لا يكون إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا ذكر الأمر بعبادة الله فيدخل فيها ماذا؟ حق الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى حق الرسول هو أعظم الحقوق،
وذلك لأننا نعرف حق الوالدين عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن عقوق الأبوين وكذا، ولو سببت الوالدين ودع عقوق، هذا لا شك أنه ماذا كبيرة من كبر الذنوب العظيمة، لكن لو سببت الرسول كفرت، من سب الرسول كفر، لكن من سب أبويه لا يكفر. صحيح أنه آثم إثم عظيم جدا لكن لا يكفر. فحق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين. نعم.
قال: أولا أن تقدم محبته على محبة كل مخلوق، وهديه وسنته على هدي على كل هدي وسنة.
نعم، أن تقدم محبته على محبة كل مخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وفي حديث أبي هريرة في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: تقدم على محبة الولد والوالد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. كما قلنا هنا حق الرسول يتقدم حق إليه الوالدين، حق الوالدين وحق الولد يتقدم. هذا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. فهذا أولا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا بد أن تقدم محبة الله عز وجل على كل محبة. طيب، ما الحكم لو قدم الإنسان محبة ولده على محبة الرسول في الأمر الخاص؟ يعني في أمر من الأمور أنت مخير بين أن تقدم محبة الرسول هنا وبين أن تقدم محبة الولد، فأخذتك رأفتك بولدك فقدمت محبة الولد على محبة الرسول فما أطعته مثلا ولا يعني خالفت، هل هنا تكفر ولا تكون عاصيا؟ ها لا خلاص، لو أدى بي إلى الكفر كفر بنفسي المجرد، هذا خلاص مخرج بالملة. لكن لو قدم هنا محبة الولد على محبة الرسول، هذا نقول انتفع عنه كمال الإيمان الواجب. ولهذا لابد من وجود محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في القلب، فوجود أصلها في القلب، إذا وجد في القلب هذا وجود أصلها، هذا يتحقق به أصل الإيمان. أما كمال تلك المحبة فهو من كمال الإيمان الواجب. انتبهوا يا أخوان، يبقى عندنا أصل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل بها أصل الإيمان، فمن لم يكن في قلبه أصل محبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. من لم يكن في قلبه أصل المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. طب وجد أصل المحبة ولكن لم يوجد كمالها، يبقى نقول إيه؟ يبقى نقول هذا عاصي، هذا عاصي، يبقى تخلف هنا الحد الواجب فنقول عاصي وليس بكافر. يبقى إذا من كان في قلب أصل المحبة فهذا نقول في قلب أصل الإيمان. طب إذا فقد كمالها فقد أثم وفقد كمالها الإيه؟ وفقد كمالها الواجب. طيب، فأن تقدم محبته على محبة كل مخلوق، وهديه وسنته على كل هدي وسنة، فلا تقدم هدي أحد على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ظهر لك هدي الرسول فسمعا وطاعة، قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: ومن كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إلا غير ذلك من الآيات القضية بأن تقدم هدي الرسول على كل هدي. طيب لو واحد قدم هدي شيخه على هدي الرسول، لو واحد قدم سنة شيخه وسنة حزبه على سنة الرسول، هل يكفر بذلك؟ هل يكفر بذلك؟ نقول يكون عاصيا وقد اتخذ شيخه وحزبه طاغوتا، لأن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد ماذا؟ حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فيكون قد اتخذه طاغوتا. لكن هل يكفر بذلك؟ لا يكفر إذا قدم هدي شيخه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا تضمن هذا التقديم كفرا، كأن لا يرى العمل بسنة الرسول، كأن يرى أن قول شيخ كتقعيد أن قول الشيخ يتقدم على قول الرسول، وأن شيخ أحق بالطاعة من الرسول. هذا التأصيل يخرج من ملة الإسلام. لكن كونه عمليا يقدم هدي شيخه، يقدم هدي حزبه على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن الرسول هو الذي تجب طاعته بإطلاق، فهذا لا يكون كافرا بل يكون آثما عاصيا. نعم. لكن إذا اعتقد، ولهذا هذا اعتقد أن هدي غير نبي أكمل من هديه، هذا من النواقض. ولهذا فإن من نواقض الإسلام إيه؟ إذا اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، وأن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من ماذا؟ من حكمه. إذا كان كذلك فإنه يكون كافرا، إذا اعتقد ذلك فإنه يكون كافرا. نعم نعم. أمال إيه؟ يعني يقصد مثلا يعني أرجع شوية أو مثلا كذا، هذا ينظر. أو انتظر يا عم الشيخ بس سيب إيه قلقل الرسول، أنا عارف الناس ديت هتفهم إزاي كذا كذا، فيكون مثلا مقصده إن هو يحكم بما أنزل الرسول، بس أنت كلامك صعب وجب، فهذا لا ينبغي أصلا أن يقول هذا الكلام، لكن لا يكون كافرا بهذا. متى بقى يكون كافرا؟ حينما يقول لا 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 نحكم الله ولا نحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمنا هذا، لسنا نتبع أو لسنا ملزمين بشرع الله ولا بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن دي أعرف هنحكم بها، ما يلزمنا شرع الرسول، وأن ما عليه نحن يقدم على ما قاله الله وقاله الرسول، هذا الذي يكفر. إنما الذي يحصل في من الناس بهذا إنما هو جهل. إحنا قسمنا مثلا كذا، سيبنا من قال الرسول، إحنا الأرض دي عارفينها وعارفين كذا كذا، وإحنا اللي تعبنا فيها فإحنا نقسم وكذا. فهو بيقصد بهذا، لا يقصد أنه لا نرجع إلى قول الله وقول الرسول، لكن هذا رجل يطمع في حق إخواني أو حق أخواتي أو كذا، فيقول مثل هذه الكلمات التي لا تعود على جحد حكم الله ولا جحد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما رجل يريد أن يتحاكم هنا إلى أعراف، فإرادته أن يتحكم إلى أعراف وترك حكم الله هذا كفر، ولكن دون كفر ما لم يعتقد أنه لا يجوز التحكم إلى قضاء الرسول، يفضل هذا على حكم حكم الرسول، يجوز الحكم بهذا، يعني يقول أن الحكم جائز شرعا. انتبهوا يا أخواني كلمة جائز، لأن دي مسألة مهمة في مسألة الحكم، في مسألة الحكم، ففي فرق بين ان هو يجوز ذلك شرعا وبين ان هو ايه يقول لك انا احكم به، ايوه يمشي الحال بهذا، يمشي الحال بكذا. فهو ان هو يقول لك يمشي الحال يمشي كذا وكذا وكذا، هذا في قول هذا معصية. طبعا يمشي الحال بهواه، لكن هل لما يقول يمشي الحال ان هذا جائز شرعا؟ لو رأى ان هذا جائز شرعا وقد بينت له حكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده تأويل في هذا، هذا يكفر. فتجويز الحكم بغير ما أنزل الله مكفر من المكفرات. تجويز الحكم بغير ما أنزل الله، أن يقول هذا جائز، جائز أن تحكم بغير ما أنزل الله، لكن كونوا بقى يحكموا بما بغير ما أنزل الله ويقول أن الأمور تمشي بهذا أو كذا، هذا عاصي. مثل الذي يتعامل بالربا، يعطيك الجنيه بالجنيهين ويرى أن ده أنا بفرج لك كربك وأنا بساعدك وأنا بكذا كذا كذا إلى آخره وغير ذلك. الناس اليوم يبررون لأنفسهم ماذا؟ الربا بمثل هذه الأمور، مساعدة معاونة. يعني أحد الإخوة لسه بيسألني قبل الدرس، بيسمعني فتوى أحد بعتها له، إنه دلوقتي الأخ معذور في مبلغ، يريد مبلغ من ماله، وأخته عندها إيه؟ مبلغ. أخته عندها المبلغ ده، هو هي حطاه عشان هتصب بيه إيه؟ بيتها. قلت له لا يجوز. من أول ما عرفت ما قال لي المبلغ ده محطوط عشان أخته هتصب إيه؟ بيتها. قلت له لا يجوز. طب إحنا ما جناش الفتوى، ما خلصتش الفتوى. هو إيه اللي لا يجوز؟ ما تصبش بيتها مثلا؟ لا، لأن خلاص هاخد المبلغ مش هترد لي المبلغ، هتصب لي البيت. وفعلا دي الفتوى اخرها كده. طيب هو ياخد المبلغ يقضي به مصلحته، تمام. طبعا المبلغ ده النهارده مثلا وليكن 100,000 وهتصب بيتها، هو ممكن يرجعها لها بعد سنتين، هيكون ال 100,000 دي بقت قيمتها ايه؟ بقت قليله. خلاص راحت فهي عايزه تديله، ولكن هي حطاها حط المبلغ لصبط البيت، صب لي البيت. فهو أول ما قال إن أختي عندها المبلغ أو الأخت عندها المبلغ وحطها لصبت البيت، عرفنا إيه؟ النهاية هتكون إيه؟ وفعلا هذه نهاية. طبعا هذا لا يجوز. ليه؟ لأن ده قرض جرى نفعا، لأن هو بياخد منها 100,000 اليوم، لما هيجي يصب البيت هيصب البيت أكيد بمية وجنيه، بمية وخمسة جنيه، بمية وكذا، بتسعين جنيه نزل، تسعين جنيه، بسبعين جنيه مثلا. يبقى هنا هذا مال قرض جرى نفعا. ما يصلح كاشتراط، ما يصلح. هي ما اشترطتش، بس هو شرط على نفسه. هو قال كده، هاتي لي اختي وانا ان شاء الله من غير ما تطلبي مني انا هصب لك البيت من عندي. ما يصلح. لكن لو اخذ المبلغ على ان يرد المبلغ، طيب، فبدلا من ان يرده صب لها البيت، صبه بمتين براء. ليه؟ هذا من حسن القضاء. لكن لو كان شرطا عند الأخذ لا يجوز، سواء هي اشترطت عليه أو هو شرط على نفسه، فهذا لا يجوز. لكن لو عند الإرجاع قال أنا أخذت 100,000 من أختي، وطبعا 100,000 ديت الآن راحت قيمتها وكذا، كان يصب لها إنما الآن ما بيصبوش، فأنا أصب لأختي إحسانا، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال في ذلك. فإذا الإنسان حال الرد رد بالإحسان، رد بأكمل مما كان، فهذا لا إشكال فيه. فكما قال صلى الله عليه وسلم، خياركم أحسنكم إيه؟ أحسنكم قضاء. واستسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورده رباعيا. يعني بسن أعلى، جمل بعير ورده بإيه؟ بسن أعلى منه. فإذا كان عند الإرجاع أنت ستزيد فهذا من حسني، يعني واحد أعطاني مثلا وأنا رايح أسافر السعودية ولا كذا أعطاني تمن تأشيرة 50,000 جنيه سلف على أساس خلاص، فأنا في آخر السنة جيت أرد له 50,000 جنيه فرضتهم له 100,000 جنيه أو جبت له 50,000 جنيه وجبت له هدية، جبت له مثلا تليفون ب10,000 20,000 أو كذا، هذا لا إشكال فيه. المهم اللي يقع إيه به شرط. ممكن يقول لك خد بس ما تبقاش تنسانة بحاجة كده، أنا مش هشترط عليك تبقاش تنسانة بحاجة كده وانت جاي من السعودية، ما ينفعش. أو يكون هناك في عرف ملزم في هذا الباب ولازم ترجع له، ولك أنا ما اشترطش عليه، بس هو لو انت ما رجعتلوش ما عادش يعطيك تاني بعد ذلك، يبقى هذا ايضا الشرط العرفي هذا لا يصلح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا ان تتخذه اماما لك في عباداتك واخلاقك، بحيث تستحضر عند فعل العبادة انك متبع له، وكأنه امامك تترسم خطاه وتنهج نهجه، وكذلك في مخالقة الناس أنك متخلق بأخلاقه التي قال الله عنها: وإنك لعلى خلق عظيم. ومتى التزمت بهذا فستكون حريصا غاية الحرص على العلم بشريعته وأخلاقه.
الله أكبر. نعم، من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم ومما ينبغي تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتخذه إماما لك في العبادة، إماما لك في الأخلاق. فعند كل عبادة تستحضر ماذا؟ تستحضر عند كل عبادة تستحضر الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إخواني كيف اعتنى النبي بتعليم أصحابه العبادات. نبي اعتنى بتعليم أصحابه العبادات في الصحيحين من حديث سهل بن عبد الله الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وصلى بأصحابه، كبر وقرأ إخواني وركع، ثم نزل القهقرى، نزل للخلف وسجد في أصل منبره، ثم نزل القهقرى، ثم قال صلى الله عليه وسلم على ما فرغ من صلاته: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فاستحضر هذا الاقتداء بالنبي، كيف صام، كيف صلى، كيف حج، استحضر هذا جيدا. فإن العبادة لا تكون عبادة مشروعة إلا إذا كانت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهج رسول الله. هذا في العبادة. تعالى في الأخلاق، كيف تعامل الناس، عامل الناس بما عاملهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصبر على أذاهم، تنصح لهم، تعلمهم، تبين لهم الحلال والحرام وكذا، وتصبر على ذلك كما كان النبي يفعل. النبي ما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، أما عدا ذلك كان صلى الله عليه وسلم سمحا كريما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا أن تكون داعيا للسنة ناصرا لها، أن تكون داعيا لسنته ناصرا لها مدافعا عنها، فإن الله تعالى سينصرك بقدر نصرك لشريعته.
إيه نعم، أن تكون داعيا لسنته ناصرا لها مدافعا عنها. واحد داعيا لها تدعو إليه، ثانيا ناصرا لها، ثالثا مدافعا عنها. كل من أراد أن ينال من السنة شيئا فإنك ترد عليه ولا تتركه، سواء تعلق ذلك بالثبوت أو تعلق ذلك بالدلالة. فإذا قال هذا حديث صحيح وهو ضعيف أو موضوع، أو وضع حديثا ونسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ترد عليه صيانة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا انبر لذلك الجهابذة والأئمة والنقاد، جمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوها في دواوينهم، ولله الحمد والمنة، وميزوا صحيحة من سقيمها، وكذلك أيضا من جهة الدلالة، فكل من تأول سنة النبي على غير جهتها فإنك ترد عليه وتبين أعواره وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا عملك اليومي غير المفروضات.
طيب، يبقى الأمر الأول بدأ الشيخ به في منهجية طالب العلم بيان حق الله، بيان حق الله عز وجل. طب الأمر الثاني بيان حق الرسول صلى الله عليه وسلم. طب الأمر الثالث ما يتعلق بعملك اليومي أنت، ما يتعلق بعملك غير المفروضات. نعم. فقال:
قال أولا إذا قمت من الليل فاذكر الله تعالى وادع الله بما شئت، فإن الدعاء في هذا الموطن حري بالإجابة، واقرأ قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض حتى تختم سورة آل عمران، وهي عشر آيات.
يعني تقرأ في صلاة الليل؟ لا، إذا قمت أول ما تقوم من النوم تمسح النوم عن عينيك، اقرأ هذه، تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم تقرأين في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات العشر الأخيرة من آل عمران كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر هذا ابن عباس في حديثه وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ مسح النوم عن عينيه ثم قرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا أول شيء. طيب، من يعني يقصد استيقظ استيقظا يعني كاملا؟ نعم، استيقظ يعني لا مسح نوم عن عينيه، مثل ما تقول أنت دي مش تعبد، مش بس تعبد يعني أنه استيقظ استيقاظا كاملا مثلا، وكلمة مسح النوم يعني من حركات اللي يفعلها القائم من النوم، يعني تفعل هكذا مثلا وكذا، بس مش دي سنة، مش داخلة في السنة يعني. المهم يعني إذا استيقظ، لما هو بيصف يعني أنه مسح نوم عن عينيه إذا قام واستيقظ يعني. نعم. العلة إيه؟ العلة في هذه الآيات لعله في ذلك من التدبر والحس على ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله على كل حال، الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نعم.
اللي هو ايه؟ ادعو اي وقت. الصلاة يعني، وانت في الصلاة، وانت في صلاتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا صلي ما كتب لك في اخر الليل.
ولو دعوت الله عز وجل قمت ودعوت الله سبحانه وتعالى ونمت كما جاء في بعض الاثار ما في مشكلة. نعم.
قال ثانيا صلي ما كتب لك في آخر الليل واختم صلاتك بالوتر.
هذا أفضل شيء، أن تقع الصلاة في آخر الليل في وقت السحر وفي الثلث الأخير من الليل، لكن لو أنك كنت لا تستيقظ ولا تثق باستيقاظك في آخر الليل فقم أول الليل ولا تضيع قيام الليل. كثير منا يا إخواني قد يعزم على أن يقوم في آخر الليل وما يقوم، ويعتاد هذا دائما، فبدلا من أن تضيع هذا الفضل في قيام الليل فقم قبل أن تنام، وكما جاء في الأثر من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فلو أنك قمت في أول الليل لا إشكال، لأن قيام الليل من متى يبدأ قيام الليل ومتى ينتهي؟ يبدأ قيام الليل من بعد صلاة العشاء. طب متى ينتهي؟ ينتهي مع الفجر. ينتهي الفجر. أي وقت من هذه الأوقات تصلي الليل جائز. ونقول من بعد صلاة العشاء لا من بعد وقت العشاء. فرق. ما الفرق؟ عندما نقول الصلاة هذا مرتبط بالصلاة، وبالتالي لو كنت في سفر فجمعت بين العشاء وبين المغرب جمع تقديم فلك أن تصلي قيام الليل بعد العشاء مع أن وقت العشاء لم يدخل. فهنا الأمر مرتبط بماذا؟ الأمر مرتبط بالصلاة لا بالوقت، الأمر مرتبط بالصلاة لا بالوقت. تبعتم من هذه الفائدة؟ نعم. يعني لو أنك قدمت العشاء جمع تقديم فإنك تصلي قيام الليل بعدها. نعم. قل سمعت وخلاص. من بعد ايه؟ قيام الليل؟ على صلاة ليل بعد المغرب هل يدخل من صلاة الليل؟ يبدأ من صلاة الليل، يبدأ من صلاة المغرب، هذا يبدأ، هذا كله اسمه صلاة الليل. أما القيام المخصوص الذي هو قيام مختلطة من بوتر كما كان النبي يفعله، هذا بعد صلاة العشاء، هذا بعد صلاة العشاء. لكن هل يطلق على الصلاة بعد المغرب صلاة ليل؟ نعم يطلق، لأن الليل يبدأ من المغرب. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا، يبقى قال إذا أقبل الليل، والله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل. فلو أنه صلى هنا صلى، لكن إحنا نتكلم عن القيام الخاص الذي كان النبي يتعب، اللي هو 11 ركعة كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان النبي لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وكما في حديث ابن عباس لما قام النبي وصلى 13 ركعة، وحديث زيد بن خالد الجهني وجماعة. فهذا إنما يكون بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء للقيام الخاص. إنما لو أنك صليت بعد المغرب هذا من الليل وفيه أجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثالثا حافظ على ما تيسر
لك، يبقى اختم صلاتك بالوتر. طيب لو أنا ختمت صلاتي بالوتر في أول ليل، أنا صليت من أول ليلي وأوترت ونمت ثم قمت بعد ذلك، هل لي أن أصلي؟ هل لي أن أصلي بعد ذلك؟ الجواب نعم صلي بعد ذلك، لكن لا تعد الوتر، لا تعد الوتر. الأفضل والأكمل أن تجعل آخر صلاتك وترا إذا كنت واثقا من نفسك أن تقوم في هذا. لكن لو أني صليت مثل مثلا نحتاج هذا في صلاة التراويح في رمضان، تصلي مع إمامك وتوتر، طيب بعد ذلك عند السحور تقوم تتسحر وتريد أن تصلي، هل لك أن تصلي في هذا؟ الجواب نعم صلي صلي، لكن لا تعد الوتر، فلا وتران في ليلة. يبقى إذن اجعلوا آخر الصلاة ليلة وترا، هذا الأصل، لك تجعل آخر الصلاة وترا، هذا الأصل. لكن لو أنك صليت وأوترت وتريد أن بعد ذلك أن تصلي بعد ذلك لا بأس. نعم. والناس يقدم واحد منهم يصلي الوتر، يعني واحد منهم يصلي الوتر بهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثالثا،
طيب لكن قد يقول قائل جاء فضل في من قام مع إمامه حتى ينتهي، مع إمامه مش لازم أشرف، مع إمامه إمام التراويح حتى ولو تبدل، لو كل واحد صلى ركعتين، يعني أحيانا كده تلاقي كل إمام يتقدم صلى ركعتين، يبقى عندنا أربع أئمة. طب أنه بقى اللي قام مع إمامه، هو الإمام هذا موجود، إمامه هذا استبدل بهذا وهذا استبدل بهذا، أنت قمت مع إمامك، إمامك الأول الثاني الثالث الرابع كله إمامك وليس إمام معين، واضح؟ فلو أنه أوتر واحد مكانك لأنك أنت في معتكف وتؤخر قليلا، بس هذا تحتاج إليه لأن الناس ينصرفون، وقدمت واحدا فبالنسبة لهم هذا الفضل حصل. نعم. تقصد لو العكس، لو الإمام هو اللي هينصرف، لو الإمام هو اللي ينصرف والمأموم يريد أن يؤخر الوتر والإمام بيوتر. إما أنا بقولك العكس، يعني الإمام هو اللي هيوتر والمأموم هو اللي يأخر، إنما الصورة الأولى كان المأموم هو اللي هيوتر والإمام هو اللي يأخر. فهنا ماذا يصنع؟ يصلي معه، إما أنه يصلي معه ويوتر، وبعد ذلك صلي كما شئت، ما في مشكلة، ما في مانع، وهذا الأفضل. طيب، وإما وجائز هذا أنك أنت تدخل مع الإمام في وتره بالنية التطوع المطلق، يعني تتطوع معه من جملة القيام إليه، فإذا سلم هو قمت جئت بركعة، يعني يكون أنت عندك دخل معه بنية ركعتين، سلم هو قم هات الركعة، هذا أيضا لا بأس بذلك هذا، لكن الأفضل أوتر معه ثم صلي بعد ذلك، ما في مشكلة، أنت أوترت مع إمامك هذا الأفضل. لكن لو أنك صليت معه هو يوتر وأنت بنية التطوع، ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا، حافظ على ما تيسر لك من أذكار الصباح، قل 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم، حافظ على ما تيسر لك من أذكار الصباح، لا سيما ماذا؟ تقول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. أذكار الصباح مهمة، وكذلك أذكار المساء، هذه مهمة جدا يا إخوان، واحرص على أن تحفظها كاملة، لكن احفظ الصحيح منها، لا تحفظ أذكارا ضعيفة أو موضوعة، احفظ الصحيح منها، صحيح أذكار الصباح والمساء. ثم أنصح نفسي وإياك بأن تطلب لها تفسيرا، لأن الإنسان كلما علم بالذكر ازداد به يقينا وازداد به تعبدا، فاحرص على ذلك أن تعلم تفسيرها. والأذكار هذه فيها من أنواع العبودية ما الله به عليم يا أخواني. الأذكار مراجعة للإسلام والتوحيد كل يوم مرتين، أنت بتراجع الإسلام والتوحيد وتجدد في قلبك هذا الأمر العظيم. تأمل الأذكار كلها توحيد، كلها توحيد، تركيز على أصول هذه الملة. فالأذكار ليست تقال باللسان وكذا، الأذكار هذه إنما هي مراجعة يومية مرتين صباحا ومساء، فإن قلتها صباحا ومت أبشر بكل خير. سيد الاستغفار هذا النبي قال: إذا قال الإنسان مات فقد مات على الفطرة، كيف إذا انضم معها الأذكار الأخرى؟ وإن قلتها بالمساء ومت أبشر بكل خير. لو أنك قلت هذه الأذكار وأنت موقن بها أبشر يا عبد الله، إن قلت صباحا ومت فقد مت على الخير كله، وإن قلت مساء ومت فقد مت على الخير. بشرط هذه أذكار تكون عاملا بها، مش فقط أذكار باللسان، لا، عاملا بها. يعني ما تقول أذكار الصباح ثم تطلع في أنت رايح فين يا فلان، رايح والله طنطش لا يا سيد، يبقى رمى الفتحة هناك، ما تنفعك. إيه أذكار الصباح؟ فين التوحيد في أذكار الصباح أو في أذكار المساء؟ يبقى لابد إذا كنت موقن بهذه الأذكار فمت فقد مت على الخير كله، لأن هذا توحيد واتباع، وسؤال الله عز وجل الخير كله. طيب، أضف إلى ذلك الأذكار الوظيفية، أذكار بقى طوال اليوم، تأكل أذكار طعام، تشرب أذكار شراب، تدخل بيتك أذكار في دخول البيت، تدخل دورة المياه أذكار فيها، تركب سيارتك أذكار فيها، فتكون ذاكرا ربك على كل حال. ولهذا المسلم لا ينفك عن ذكر الله عز وجل أبدا، جميع اللحظات إنما هي أذكار، صباح مساء، طعام شراب، دخول خروج، ذهب إلى دورة المياه وكذا، خروج منها، كل هذه أخواني أذكار أذكار أذكار، ما تنفك أبدا عن أذكار. شوف، ولهذا الذكر يجعلك متميزا، الذكر يجعلك مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الناس اليوم كل واحد يركب السيارة يفكر في الأجرة، ولا يفكر في كذا، ولا يفكر في أحوال الناس. بعض الناس، شوف أكثر الناس إذا دخل بالسيارة متخصص في إثارة موضوع في السيارة، طبعا موضوع الحيوي هو دائما اللي بتلويه، دائما الخلاء والنظام وبتاع والظروف والوضع وكذا وكذا إلى آخره. طيب أنت إذا دخلت سيارتك قلت أذكار، سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فأنت متميز في كل باب، صاحب الذكر متميز. نعم نعم. أن تلقوا عدوكم فتضرب. هنا محتمل الأمور، محتمل أن المراد هنا بالذكر ذكر عام، اللسان والقلب والجوارح، لأن الذكر إذا أطلق شامل كل الأنواع، ذكر القلب، ذكر اللسان، ذكر الجوارح، صلاتك ذكر، صيامك ذكر، حجك ذكر، جهادك ذكر، كل هذا ذكر. فلا شك أن الجهاد عمل من أعمال إيه؟ الجوارح. يبقى الذكر بصفة عامة أكمل منه، خير منه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر هنا أن يكون ذكرا باللسان فقط، أن يكون ذكرا باللسان فقط. هذا يعني وجه نقول يفضل به الذكر على الجهاد، لأن الجهاد مفرد من مفرداته، فلا يتقدم الجزء الكل. واضح؟ لكن هذا يصلح إذا لم يكن المقارنة فيهما. فالنبي يقول وخير لكم أن تلقوا عدوكم وأوى إلى آخره، كيف يكون هذا أفضل من هذا؟ مش أيهما أكثر أجرا، أيهما أكثر تعبدا، أيهما كذا وكذا. لكن لو حينما نقول بأن الذكر، بأن الجهاد إنما هو مفردة من مفردات الذكر، يكون مفردة من مفردات الذكر، فيكون أشمل، لأن لابد أن تنتبه كما قال سبحانه ولذكر الله أكبر. فهنا الذكر إذا أطلق يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، الذكر إذا أطلق عم، فهو عم من ذكر اللسان، فهو ذكر اللسان وذكر بالجنان وذكر بالجوارح، هذا الذي هو أفضل إليه. إنما لما نقول مثلا أيهما أفضل يا محمد، إن أنا أجاهد الآن وأنزل ساحات الوغى وكذا، أو أقول أو أذكر الله عز وجل بلساني ذكر صباح ذكر مساء مثلا كذا، لا شك أن الجهاد أفضل، حتى ولو كان الجهاد ماذا؟ المتطوع به، المتطوع به. أمر آخر قد يقال هذا الجهاد قد يتضمن ذكرا، فقد يقال الجهاد المجرد وماذا عن الذكر، فيكون هذا الأفضلية بالذكر العام، هذا أفضل من الجهاد المجرد من ذكر. لكن لو مجاهد وذاكر يبقى قد أتى بهذا وذاك. نعم، شوف كذا وجه الأفضلية فيها الإيه؟ في حسن المسلم. أيوة، كتب الأذكار، أذكار للنووي رحمه الله، هذا كتاب يعني طيب يتضمن أذكارا صحيحة وكذا، أيا كان. أي نعم، الأفضل لا تزال. إحنا يا مؤمن أنت بتدرس حسن مسلم، هذا فيه أذكار وجمع يعني طيب. ويمكن أشهر كتاب في الأذكار أو أكثر الكتب انتشار لأن خفة حمله وسهولته وكذا، ولأن أيضا يتضمن أذكار صحيحة. لكن يا مؤمن، في منهج يا مؤمن، أنا حينما أتي أدرس، وحينما أتي أدرس ما أدرس أو أحفظ الطلاب حصن مسلم، تمام؟ لأن مؤلفة الله أعلم طبعا ما أدري عن هذا، لكن حتى خليه طالب علم، خلي مؤلف هذا هو هشام البيلي. دائما نربط الأمة بالعلماء الأكابر. حط الأذكار هذه لابن باز، عنده كفاية الأخيار كتاب في الأذكار لابن باز رحمة الله عليه. يبقى الولد حفظ متنا في الأذكار هذا لابن باز، حفظ متن في الأذكار هذا للألباني عند صحيح الأذكار، حفظ متن هذا مختصر الأذكار للنووي. يا إخواني، قاعدة قاعدة، حتى لو هم لو هذا كتاب لطالب علم، زي مثلا في كتب احنا بننتفع بها لطالب العلم من أمثالنا، لكن أنا مش هجد رسالك هنا. أنت هتلاقيني هنا أجيب لك آخر طبقة من طبقاتنا في ماذا؟ هتلاقيني جايب لك ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، بعد كده ما بنزلش. طيب، ما هو دول طلبة علم سلفيون، ما على عينه وعلى رأس أنتفع به، لكن في مكتبتي، لكن لن أضع على مكتبي، على مكتبي أربط بماذا؟ بالأكابر، وأربط بأهل العلم الكبار. ده كمنهجية، دي ما لها علاقة بفلان مبتدع وفلان سني وفلان كذا وفلان كذا. زي بالضبط كده، انت تعمل عملية جراحية تبحث عن طبيب امتياز ولا بتبحث عن أستاذ دكتور؟ بس هو كده. يبقى دي نوع في المسلك بغض النظر عن كونه مبتدع أو كذا. المبتدع ولو كان كبيرا لنأخذ منه، تمام. طالب العلم نأخذ منه وننتفع به، ننتفع به، وضع كتابة واستفيد من كتابة، كل شيء لي أنا في مكتبتي. لكن حينما أربط أمتي وأربط نشئي، أربط أمتي ونشئي بالأكابر، يبقى أقل حاجة عندي أن أنا أجيب لك كتاب لابن باز، كتاب لابن عثيمين، كتاب للألباني، كتاب لكذا لكذا. هذا أقل إيه؟ هذا أقل شيء عندي. إنما الانتفاع، أنا ممكن أخذ من هذا الكتاب في الأذكار صحيحة، في ذكر صحيح، أنتفع به نفسي، فضل نفسي. لكن أنا أريد أن الولد هذا بيحفظ أمرين. الطالب اللي عنده بينشأ عندي، أنا أريد أن أحفظه أمورا. تعرف إيه؟ واحد، مادة الكتاب الصحيح. طيب، اثنين عالم الكتاب. يبقى عارف عالم من علماء المسلمين، اسمه ابن باز، اسمه ابن عبد الوهاب، اسمه شيخ الإسلام، لميت شيخ الإسلام، اسمه ابن أبي داود الحقيقة، اسمه الزنجاني، اسمه ابن القيم، اسمه أحمد ابن حنبل، اسمه الصابوني، اسمه الإسماعيلي. الأسماء دي رقم اثنين يعرفها. طب رقم ثلاثة، اسم الكتاب، نواقض الإسلام، ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، الواسطية، الحائية. يبقى أنا حصل الآن ثلاثة أمور. الأمر الأول المادة السلفية، الأمر الثاني العالم السلفي كبير، الأمر الثالث الكتاب السلفي. لما يأتي بعد ذلك يسمع من يحارب محمد بن عبد الوهاب، قال له محمد بن عبد الوهاب هذا ده انا حافظ متونه الحمد لله، محمد بن عبد الوهاب الامام، مين اللي يطعن في هذا؟ ده محمد بن عبد الوهاب امام. يبقى انت هنا ارتبطنا باصول العلم، ارتبطنا باصول العلم. انتوا بتدرسوا من كم؟ من فتره ولا قريب؟ ايه؟ لا، حولوه كبديل مختصر، حولوا مثلا ابن باز رحمة الله عليه لكتابة كفاية الأخيار، هذا شرحناه في الأكاديمية، كتاب هذا شرحناه في الأكاديمية في الأذكار، مشروح أذكار مشروح. هذه الكتب الأخرى أن أنتفع بها لو هم طلبة علم سلفيون، أنتفع به. الانتفاع لا يقتصر فقط على العلماء الكبار، أن أنتفع بطلاب العلم، لكن لا أضع على مكتبتي، ما أضع عنوانا، ما أتبناه عنوان. أنا أريد أن أربط النشء، أن أربط إخواني، أن أربط الدعاء بماذا؟ بثلاث أشياء. أي كتاب أحط في ثلاث أشياء: مادة سلفية، عالم سلفي، كتاب سلفي. مش عايزين بقى نترك تربية المذكرات وتربية الكتب، بقى تكتب للشيخ فلان، تكتب لعلان، ويبدأ في النهاية بترجع لأسماء معاصرة. احنا نريد أن نعود بالأمر إلى أصله. نعم.
كلام لابن حجر.
نعم.
ذكره الزرقاني في شرح الموطأ، تكلم قال: والذكر هو المقصود، قبل كلام ابن حجر، قال: الذكر هو المقصود الأسمى، ورأسه لا إله إلا الله، وهي الكلمة العليا والقطب الذي تدور عليه رحى الإسلام، والقاعدة التي بني عليها أركانه، والشعب التي هي أعلى شعب الإيمان، بل هي الكل وليس غيره. قل إنما يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، أي الوحي مقصور على التوحيد، لأنه القصد الأعظم من الوحي، ووقع غيره تابعا، ولذلك آثرها العارفون على جميع الأذكار لما فيها من الخواص والتعرف، ولا تعرف إلا بالوجدان والذوق. وقالوا: وهذا محمول على أن الذكر كان أفضل للمخاطبين به، ولو خوطب شجاع باسر يحصل به نفع الإسلام في القتال لقيل له الجهاد، أو غني ينتفع الفقراء بماله لقيل الصدقة، أو قادر على الحج لقيل له الحج، أو من له أبوان قيل برهما، وبه يحصل التوفيق بين الأخبار. وقال الحافظ ابن حجر: المراد بالذكر هنا الذكر الكامل، وهو ما اجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالشكر واستحضار عظمة الرب، وهذا لا يعدله شيء. وفضل الجهاد وغيره إنما هو بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد. وقال الباجي:
بس يا محمد، هذا كلام ابن حجر، احنا قلنا أنه هنا هيعود إلى إيه؟ الذكر الكامل، اللسان، الجنان، الجوارح والأركان، فيكون هنا الجهاد مفردة من مفردات الذكر. احنا ليه تكون مفردة من مفردات الذكر؟ نعم.
وقال الباجي: الذكر باللسان والقلب، وهو ذكره عند الأوامر بامتثالها، والمعاصي باجتنابها، وذكر اللسان واجب كالفاتحة في الصلاة والإحرام والسلام وشبه ذلك، ومندوب وهو سائر الأذكار، فالواجب يحتمل أن يفضل على سائر الأعمال، على سائر أعمال البر، والمندوب يحتمل أن يفضل لعظم ثوابه وهداه لطريق الخير أو لكثرة تكراره. انتهى. ومقتضى هذا الحديث أن الذكر أفضل من التلاوة، ويعارضه الذكر آخر.
نعم.
ابن القيم له كلام.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: روى الترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء وذكر الحديث. قال: وقد رواه مالك في الموطأ موقوفا على أبي الدرداء. قال: وقال: والتحقيق في ذلك أن المراتب ثلاثة: المرتبة الأولى ذكر وجهاد، وهي أعلى المراتب. قال تعالى: يا أيها الذين
خلاص ما عاد فيه إيه؟ إذا جمع بين ذكر الجهاد خلاص ما عاد فيه تفاضل، نقول أيهما أفضل، لأنه جمع إلى فضله. نعم.
قال: ذكر وجهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا
اذكروا طلب العلم ولا قيام الليل. طب أنا قمت الليل وطلبت العلم خلاص جمعت بين الاثنين. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. المرتبة الثانية ذكر بلا جهاد، فهذه دون الأولى. المرتبة الثالثة جهاد بلا ذكر، فهي دونهما. والذاكر أفضل من هذا.
هذا كلام من؟
ابن القيم.
نعم.
والذاكر أفضل من هذا، وإنما وضع الجهاد لأجل ذكر الله، فالمقصود من الجهاد أن يذكر الله ويعبد وحده، فتوحيده وذكره وعبادته هي غاية الخلق التي خلقوا لها. وتبويب أبي داود إنما هو على المرتبة الأولى، والحديث إنما يدل على أن الذكر أفضل من الإنفاق في سبيل الله، فهو كحديث أبي الدرداء. وقد يحتمل الحديث أن يكون معناه أن الذكر والصلاة في سبيل الله تضاعف على النفقة في سبيل الله، فيكون الظرف معلقا بالجميع، والله أعلم.
نعم، يبقى عندنا ذكر وجهاد، ذكر جهاد. إذا كان جهاد مجردا عن ذكر، فإذا اجتمع مع الجهاد الذكر فقد جمع بين الأمرين. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: رابعا، صلي ركعتي الضحى.
نعم، صلي ركعتي الضحى. قال ركعتي الضحى. طب هل الضحى ركعتان وأربع وست وثمان؟ طب كيف يقول صلي ركعتي الضحى والضحى أربع وست وثمان؟ ها، الأشهر أنها لا توصل، هي ركعتان، يعني ركعتان ركعتان، فصلى ركعتي الضحى والضحى ركعتان ركعتان ركعتان، ولو صليت ثمان ركعات أو ست ركعات فيها ركعتان ركعتان ركعتان. طيب، وكذلك أيضا فإن أقلها ماذا؟ ركعتين. فحينما يقال صلى ركعتي الضحى يعني الأقل، فلو زدت فهو خير لك. وصلاة الضحى سنة، وسنة مؤكدة. وهل تصلى كل يوم أو تصلى حينا؟ الجواب: تصلى كل يوم، وقد دلت السنة على ذلك. طيب، لكن عائشة رضي الله عنها تقول: اترك ابنه، اترك، لا صل، يعني سيب الإضاءة، اترك الإضاءة. نعم، يعني نعم. وقد قالت عائشة، لكن عائشة رضي الله عنها تقول إنها ما سبحت، أنها ما رأت النبي يسبح الضحى أو كذا، فكيف نجمع؟ قالت: وإني لا أسبحها، لأن السنة ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها وركعتي الضحى، وركعتي الضحى. وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: يصبح على كل سلامة، على سلامة محله صدقة، سلامة صدقة، كل يوم تصبح صدقة على كل سلامة منك، يجزء عن ذلك ماذا؟ ركعتين يركعهما ضحى. فدل هذا على أن ركعتي الضحى سنة مؤكدة، فلو زدت إلى أربع إلى ست إلى ثمان فهذا حسن، وكلما زدت كان أفضل. نعم نعم. لو إيه؟ هو ثمان ركعات، يعني ثمان وأطل فيها الصلاة. بعد ذلك لو أردت أن تصلي كتطوع مطلق ما في مشكلة. ووفدها أفضل وقت لها في ركعتي الضحى، أفضل وقت لها حينما ترتفع الشمس ويكون ضحى في وضح النهار، حينما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصام، يعني حين يشتد الحر، مثل لما نقول مثلا يوم مثلا قد يكون الساعة التاسعة العاشرة، هذا أفضل وقت لها، هذا الأفضل. لا، الإصرار ما فيها جهر، لا، فيها الإصرار. ولا تصلى جماعة لأنها ليست من التطوعات التي يستحب لها الجماعة، لكن لو وقعت أحيانا، لو صلينا جماعة أحيانا لا بأس. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النوافل أحيانا جماعة وليست من الرواتب، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدته مليكة قد استدعته فجاءها وصلى بأنس ومعه اليتيم والعجوز من ورائه. وكما جاء أيضا في الصحيح من حديث عدبان بن مالك لما أتى عدبان بن مالك في بيته وصلى به كذلك. نعم نعم نعم، من السنة، من السنة، من السنة، تحرص عليه، هذه من السنة. إلا إذا خشيت أن يظن الناس أنها واجبة بحرصك عليه فتتركها بعض الأحيان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: خامسا حافظ على أذكار المساء ما تيسر لك منها.
نعم كما قلنا.
قال رابعا طريقة طلب العلم.
وأذكار الصباح مساء، ما وقت أذكار الصباح؟ الصباح إذا دخل وقت الفجر هذا وقت الأذكار. يعني لك، هل لك أن تقول أذكار الصباح قبل صلاة الصبح وبعد الأذان؟ لك ذلك، لكن أفضل أن تقولها بعد. لكن إذا دخل وقت الصبح هذه أذكار الصباح، كذلك بعد العصر أذكار المساء، ولو جعلتها في آخر ساعة من النهار قبل الغروب فلا بأس. طب إن نمت وفاتتك أو شغلت أو نسيت أو نسيت أذكار الصباح مثلا، فتقولها كالآن ضحى، تقولها معك إلى الظهر، كذلك المساء تقولها بعد المغرب بعد العشاء إن لم تقولها، ولا تضيع. فكل هذا مساء ابتداؤه إنما يكون بعد العصر، وكل هذا صباح. نعم ابتداؤه يكون بعد دخول الوقت. استغل الوقت في ايه؟ في ايه؟ ما انا اقول لك الامر فيه ساعة، الامر فيه ساعة. نعم بعد الايه؟ لا المساء مش الليل، هي مش أذكار الليل، أذكار المساء. من قال إيه؟ اللي فيها الليلة، اللي فيها الليلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى رابعا طريقة طلب العلم. قال رحمه الله: أولا احرص على حفظ كتاب الله تعالى، واجعل لك كل يوم شيئا معينا تحافظ على قراءته، ولتكن قراءتك بتدبر وتفهم، وإذا عنت لك فائدة أثناء القراءة فقيدها.
نعم. طيب أخيرا ورابعا طريق طلب العلم. كأن الشيخ في الثلاثة أشياء الأولى ركز على العمل، ركز على منهجية العمل والتعبد قبل أن يبدأ معك في العلم. يعني ما مضى الأول والثاني والثالث نستطيع أن نقول القوة العملية، وهذا القوة العلمية. القوة العملية حق الله، حق الرسول صلى الله عليه وسلم. يومك كيف تقضيه؟ يومك كيف تقضيه؟ تعبدا وعملا وكذا. ثم انتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى القوة العلمية، كيف تطلب العلم وما الطريقة في الطلب. نعم. قال واحد،
قال أولا احرص على حفظ كتاب الله تعالى، واجعل لك كل يوم شيئا معينا تحافظ على قراءته، ولتكن قراءتك بتدبر وتفهم، وإذا عنت لك فائدة أثناء القراءة فقيدها.
نعم. يبقى احرص على حفظ القرآن الكريم. ليه يا أخواني؟ أولا يعينك على التعبد العظيم، لأنك يوسع دائرة التعبد. فحينما تكون في وسيلة مواصلات تقرأ، حينما تكون في سفر، في حلك وترحالك، في مستشفى، في حقلك، في كذا، فأنت تقرأ القرآن دائما، هذا يوسع دائرة التعبد. الأمر الثاني مادة استدلال، إذا تكلمت في العلم فحفظ القرآن الكريم مادة استدلال. الأمر الثالث تحصيل الفضل، أنك تكون مع السفرة الكرام البررة، تكون ماهرا بالقرآن مع صفة الكرام البررة، إلى غير ذلك من هذه، فتنال فضل الحافظ لكتاب الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: احرص على حفظ ما تيسر من صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حفظ عمدة الأحكام.
نعم، احرص على حفظ ما تيسر من صحيح سنة الرسول. يقول من صحيح، وهذه فائدة جيدة ووصية جيدة، لا تحفظ من السنة الضعيف، لأن الضعيف اللي هو الضعيف ضعف شديد الذي هو ضعيف، ليس ضعيفا انجبر فصار حسنا، لكن الضعيف البقي على ضعفه، لأن هذا لا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما فائدة حفظك إياه إلا إذا كنت طالب علم تريد أن تحفظ الضعيف والصحيح حتى تتقي الضعيف وتدرس، ما في مشكلة. فقد كان الأئمة الكبار بعضهم يحفظ الصحيح والضعيف، لا يحفظ الضعيف للعلماء، وإنما يحفظ الضعيف للعلم، حتى إذا سئل عن هذا الحديث قال هذا الحديث حديث ضعيف. فكثير من كبار النقاد كان يحفظ أضعفه مع الصحيح، لكن لو أردت أنت أن تحفظ متنا تعمل به فلا تحفظ ضعيفا، ولكن الكتب التي حرصت على الصح. لهذا انتقل الشيخ لك هنا ماذا؟ عمدة الأحكام، هذه للحافظ عبد الغني المقدسي الإمام العلم رحمه الله تعالى الحافظ. وعمدة الأحكام اختار لك الشيخ لماذا؟ واحد، جميع أحاديثها في الصحيحين إلا بعض الأحرف اليسيرة فاتت منه، انفرد بها أحدها، يعني كلها صحيح، بل أعلى أنواع الصحة اشترط الصحيحين، وإن تخلف عن ذلك بعض الأحاديث التي انفرد بها أحدهما. طيب، الأمر الثاني أنه وضع لك في كل باب أصلا، فتجد هذه الأحاديث مبوبة على أبواب الفقه، فوضع لك في كل باب أصلا، يبقى عندك في كل باب أصل صحيح. تتكلم مثلا في حديث مثلا ولكم في باب الطلاق ثلاثا مثلا، يعني إذا قال امرأتي أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق البتة أو غير ذلك، تجد مثلا حديث رفاعة، امرأة رفاعة القرضي لما قالت بت طلاقي، تتكلم مثلا عن صلاة الاستسقاء تجد الأحاديث، عن صلاة العيدين تجد الأحاديث، وهكذا. يعني الشاهد أن هذا الكتاب جعل في كل باب من أبواب الفقه أصلا تحفظه يكون صحيح. الأمر الرابع أن هذا أيسر في الحفظ. ليه أيسر في الحفظ؟ حينما أحفظ أحاديث أعلم أنها جميعا في الصحيحين سوف يكون انشغالي بماذا؟ باسم الراوي فقط. يبقى مثلا حديث مثلا أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لا يقبل الله صلاة تحتك حتى يتوضأ، يبقى أنا أركز بس على أبي هريرة، إنما تخريجه إيه؟ معروف أنه في الصحيحين. مثلا كان النبي يعجب التيمم في كل شيء وكذا، في ترجله وتنعله وفي طهوره وتنعله وترجله، حديث عائشة في الصحيحين مثلا. أحفظ مثلا أي حديث من هذه الأحاديث، أنا أنشغل بماذا؟ بالصحابي فقط. لكن تعال أدخل إلى بلوغ المرام، وده يكون بعد ذلك أرقى من عمدة الأحكام، احتجد لكل حديث التخريج الخاص. يبقى أنت منشغل بالصحابي ومنشغل برواة الحديث وبأنا حديث هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف. فلهذا البلوغ صعب، لابد يحتاج إلى مقدمة قبل البلوغ. يبقى عندك عمدة الأحكام، وممكن تبدأ قبل عمدة الأحكام بالأربعون لابن عبد القوي رحمة الله عليه، هذا في الأحكام أيضا، يبقى الأربعون في الأحكام لابن عبد القوي، ثم ترتقي بعد ذلك إلى عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك إلى بلوغ المرام. ونظائره بقى بلوغ المرام نظائره كثيرة، يعني بلوغ المرام عندك المنتقى لمجد الدين ابن تيمية، عندك المحرر، عندك يعني له نظائر، عندك الإلمام لابن دقيق العيد، يعني له نظائر. لما نصل إلى البلوغ له نظائر، لكن هذا أصول الأحكام غير، لكن ليس حديثا فقط، يعني القرآن وكذا. لكن من الكتب المهمة جدا اللي هي أخوات أيضا عمدة الأحكام حافظ عبد الغني المقدسي، في كتب جيدة، من ذلك كتاب الحافظ العراقي في تقريب الأسانيد وكذا، وقد جعل هذا الكتاب لولده ليحافظ إياه بأسانيده هو أيضا هذا كتاب عظيم جدا يعني ونافع ومفيد. نعم الحفظ حاجة والشرح حاجة طبعا لشكل هو الانتفاع الأكبر أنه هو يقرأ له شرحا طبعا ده انتفاع أكبر. نعم تيسير العلام من أفضل شروحات عمدة الأحكام العثيمين من أفضل الشروحات له شروحات جيدة يعني تيسير العلام الشيخ البسام شرح العثيمين رحمه الله تعالى شرح السعدي رحمه الله هذه كلها شروحات جيدة والبلوغ شرح البسام أيضا توضيح الأحكام يعني عندك البسام في عمدة الأحكام وتوضيح الأحكام متميز في طريقة عرضه وشرحه والعثيمين رحمة الله عليه في عمق وكثرة مسائله أيضا شرحات الطيبة سواء في البلوغ أو في العمدة الشيخ له شرح في العمدة وله شرح على البلوغ وهذا أيضا شرح متميز شرح متميز. نعم يعني المنهجية في الحال والسن مش السنة المهم حال الشخص لا شك المنهجية بتختلف حال الشخص حال الشخص يتحكم فيه من حفظك وذكائك من سنك من مشاغلك من تختلف ولهذا دي بيرجع فيها للشيخ في الوضع الخاص الشيخ يرى أن مع هذا الطالب الأنسب كذا يرى مع هذا الطالب الأنسب كذا وفي خط عام نعم يعني بمعنى خط عام يعني في نصائح عامة وهكذا وفي وضع خاص بقى يناسب كل طالب. نعم
قال رحمه الله تعالى احرص على التركيز على التركيز والثبات
يقول الأخ يعني أنه يريد المتون طالب العلم لو يبتدئ يبدأ بمتون ايه او كتب في كل باب من ابواب العلم العقيدة الفقه التفسير المصطلح الحقيقة يعني هذه المتون طبعا العلماء متفقون على التدرج فيها لكن لابد لواضع المنهجية لطالب العلم ان يراعي ماذا ان يراعي شمولية العلم نفسه شمولية العلم أنا ممكن أقول أدرس كتاب في العقيدة خذ الوسطية بعد أن تدرس كتابا في العقيدة طيب أنا لابد أن أضع المنهجية المناسب العقيدة هذه الوسطية ما موضوعها موضوعها مجمل اعتقاد السلف إذا ما تكفي هي مجمل اعتقاد السلف طيب فين متون التوحيد توحيد العبادة يبقى لابد هذا في باب مجمل اعتقاد السلف هذه الوسطية ومثلها مثل وسطية الطحاوية ومثلها أصول السنة ومثلها لها نظائر بقى كثيرة اللي هي ماذا مجمل العقيدة مجمل اعتقاد السلف لأن ممكن الوسطية ثم أدخل على أصول السنة ثم أدخل على اعتقاد الصابوني ثم أدخل وأنا ماشي باب واحد كل هذا اسمه باب ماذا مجمل اعتقاد السلف طبعا عندي باب توحيد العبادة باب توحيد العبادة باب آخر بقى يبقى عندي كتاب التوحيد كتب ابن عبد الوهاب عندي كتاب التوحيد عندي كشف الشبهات عندي ثلاثة الأصول عندي القواعد الأربع عندي إلى آخر طيب هذا بالنسبة لإيه توحيد العبادة عندي توحيد الأسماء والصفات في كتب اعتنت إيه بهذا بصفة خاصة عندي التوحيد ابن خزيمة عندي القواعد المثلى كتاب نافع للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عندي المنهج والرد على الفرق عندي مثلا شرح السنة للبربهاري وهكذا عندي مثلا قضايا اختلف السلف فيها عن غيرهم مثل عندي مثلا من قضايا العقدية المفردة مثلا زي التائية لابن تيمية رحمه الله تعالى وهكذا يعني إذا لابد أن أضع المنهجية تكون مناجيع شاملة للعلم كله، شاملة للعلم كله. فمثلا عقيدة، نبدأ مثلا بأصول السنة لإمام أحمد، هذا في اعتقاد، مع كتاب التوحيد، هذا في توحيد العبادة، وهكذا. ده في البداية كتابان مهمان، أصول السنة لإمام أحمد، وكذلك كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. إذا كان طالب مثلا صغير أو كذا، هنبدأ مع بالحقيقة مثلا في مجمل اعتقاد ملخص في قرابة يعني ما فوق 30 بيت، نعم، مختصرة، مع لمية شيخ الإسلام، مع نواقض الإسلام، مع القواعد الأربع، يعني في الحمد لله في عندنا مستويات في المتون العلمية على الموقع مرتبة حسب المنهجية. يعني بادي المستوى الأول مستوى المقدمات، المستوى الأخير مستوى الألفيات، فلو ترجع تجدها كلها موجودة، وكل مستوى جمع لك العلوم، سائر العلوم، يعني في كل علم هتجده هتجد متنا فيها. نعم. في التفسير هتبدأ بتيسير الكريم الرحمن أو توفيق الرحمن، تيسير الكريم الرحمن للسعدي أو توفيق الرحمن للشيخ فيصل. في المصطلح من المتون المحبوكة المختصرة النخبة، لو بدأت قبلها بالبيقوني وكذا ما فيش إشكال، النخبة تجمع عليك طبقة المتون اللي بتبدأ بها، النخبة ابن حجر رحمة الله عليه. في أصول الفقه أتبدأ بالأصول من علم أصول العلامة العثيمين، كتاب جيد وطيب ويعني ومختصر، هذا في الأصول لهذه. هترتقي فوقها أعلى شوية يبقى نظم الورقات للعمريطي، كتاب أيضا يعني طيب. في النحو طرفة لابن عبد الهادي، هذا محبوك، أفضل من أجر الرومية، أفضل منها الطرفة لابن عبد الهادي. بعد ذلك الملحة الحريري أيضا متن محبوك، نظم يعني محبوك. في علوم القرآن أو أصول التفسير عندنا منظومة الزمزمي أو أصول التفسير للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. في السيرة عندك الأرجوزة المائية لذهب العز الحنفي كان مختصر. في الأداب عندك الألبيري، منظومة الألبيري في الأداب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا احرص على التركيز والثبات بحيث لا تأخذ العلم نتفا.
فعندك لو تريد أن تنتفع سواء في متون أو شروحات، عندك موجود المتون العلمية عندنا على الموقع، هذه غير المتون المنتشرة زي مثلا المتون في الحرم، في الحرم وكذا. من جهة إبا إن المتون في الحرم مش ممنهجة على حسب العلوم كلها، يعني فيها متون هي متون أهل العلم، متون جيدة، بس المستوى لا يتضمن سائر العلوم، بل جميع مستوياتها فيها من العلوم ما لم يوضع. فبطبع بتأخذ هذه المتون بالمستويات، مستوياتها أكاديمية الرشاد أيضا في مستوياتها كلها، يعتبر في كل علم شرحنا متونا، يعني الأربع مستويات اللي انتهت بهذا انتهت كل العلوم، يعني انتهت كل العلوم عندك في كل علم مات، في كل علم مات موضوع، سواء العقيدة طبعا مستمرة معنا أكثر من أصول السنة، كتاب التوحيد ومسائل الجاهلية والآن القواعد المثلى، الأدب موجود على طول أيضا معك، التفسير هذا موجود معك، لكن بقى أصول الفقه فيها المتن، المصطلح فيها المتن، اللغة فيها المتن، السيرة فيها المتن، أصول التفسير فيها المتن، كل علم من هذه العلوم موضوع المتن هو موجود. فهذه أيضا ممكن تستعين بها في كبداية، يعني هذه مدرسة المتون وهذه الأكاديمية. هذه إن شاء الله لو أنك حرصت على هذه وتلك هتجد عندك تأصيلا من هذا. إن وجدت شرح في المتون المشروحة للعلماء أفضل لك تأخذ شرح العالم، يعني ما تأخذش شرح بس أهم حاجة يبقى الكتاب الإيه الموضوع هذا، يكون شرح العثيمين، شرح ابن باز، شرح صالح آل الشيخ، هذه كلها شروحات تعتني بها.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا احرص على التركيز والثبات بحيث لا تأخذ العلم نتفا من هذا شيء ومن هذا شيء، لأن هذا يضيع وقتك ويشتت ذهنك.
هذه مشكلة إن الإنسان يمشي في الكتاب هذا شوية يتركه، يمشي في المتن هذا شوية ويتركه، هذه مشكلة. كما قلت الثبات والاستمرار والأوقال، ابدأ بمنطق أو ابدأ بمبدأ النقطة، النقطة المستمرة هذه، خلي منهجك نقطة، كل يوم اطلب نقطة وسيمتلئ إناؤك إن شاء الله عن قريب. إنما المشكلة إن يوم هتأتي بلتر وسنة ما تأتي شيء، ما استفدت شيء، هتنسى اللتر هذا. ما في أنفع في الطلب من باب الاستمرار والمنهجية. حطيت منهج حياة هذا إلى الممات، إلى الممات. شوف انظر سفيان في الاحتضار، يسمع الحديث يخرج فيكتب، فقيل له يعني في حتى في هذا الوقت يقول نعم، فإن مت فقد مت على خير وإن بقيت فقد كتبت خير، يعني لإن بقيت وحيت فقد كتبت خير، طب لو أنا مت فقد مت على الخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: رابعا ابدأ بصغار الكتب وتأملها جيدا ثم انتقل إلى ما فوقها حتى تحصل على العلم شيئا فشيئا على وجه يرسخ في قلبك وتطمئن إليه نفسك.
نعم، ركز، ابدأ بصغار كتب المتون سواء في الحفظ أو في الشروحات، وركز عليها، تأملها جيدا ولا تنتقل حتى ترسخ عندك. متن في النحو، متن في الأصول، متن في المصطلح، متن في العقيدة، متن في كذا. ليس المسألة بالكثرة، المسألة بالصحة والرسوخ والاستيعاب. ولهذا سبحان الله بعض الناس قد يحفظ متونا كثيرا لكن لا يستطيع أن يفتي في فتوى، يعني إفتاء جيدا محبوكا. وإذا خرجت عن نص محفوظه لا يستطيع أن هو يجيب، مع أن الفتاوى تحتاج إلى قاعدة في العلم، لأنك قد تحتاج إلى أكثر من فرع، أكثر من نوع. الأمر الثاني أن أكثر الفتاوى تعتمد على أقيسة، فإذا ما كان عندك العقلية المرتبة الممنهجة لا تستطيع أن تفتي وأن تتصور، مش هتحفظ الفتوى للشيخ لأي شيخ السؤال بجوابه، حتى إذا سئلت عن نفس السؤال أجبت، صعب هذا. لكن لابد أن يكون عندك العلم قاعدة عريضة، اثنين النظر الجيد، ثلاثة التصور الجيد، ومن هنا يكثر الشذوذ عند من لا يعي هذا حتى ولو كان على علم غزير. إذا فقد منهجية، فقد تأصيلا يرجع إليه في التعلم. وشوف ابن حزم، هذا ابن حزم قوة علمية خطيرة، قوي والمعي، لكن سبحان الله لما فقد أصولا في التعلم والفتية والاعتماد عليها حصل الشذوذ. فالشذوذ الذي عند ابن حزم بيرجع إلى ماذا؟ منهجية وطريقة عنده، لا إلى قلة محفوظ. ابن حزم يحفظ العلم بهذا بأثار وكذا يحفظ، لكن المشكلة في ماذا؟ المشكلة أن فقد أصولا في هذا الباب، قياس ما في قياس، إجماع في اضطراب، فلا يبالي بقى يخالف الأمة. يبقى لابن حزم ما يفتي به مما يخالف الإجماع، لا، لابد أن تعرف الإجماع وأن تعرف الخلاف وأن تعرف كل هذا، لابد أن تعرف حتى لا تخرج عن كلام العلماء. والله إن أجمعوا فلا يسعك الخروج عن إجماعهم، طيب وإن اختلفوا فلا يسعك أيضا الخروج عن خلافهم، لكن هذه مسألة إجماعية فلن تختلف فلن تحدث فيها قولا، وهذه مسألة خلافية فلن تحدث قولا أيضا خارج ما ورث عن العلماء الربانيين. نعم. ولهذا نقول العلم طريقة ثم همة أدخلها على الطريق، بس هو ده الخلاصة، هذه الخلاصة، طريقة بحيث تنتفع انتفاعا عظيما، ثم تدخل على هذه الطريقة ماذا؟ الهمة العالية. هذه الهمة العالية هي التي تجعلك تنتفع بوقت وتعبئ وقتك وتملأ وقتك بالعلم النافع. نعم.
خامسا، احرص على معرفة أصول المسائل وقواعدها، وقيد كل شيء يمر بك من هذا القبيل، فقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول.
صح، اللي احنا بنسميه أن يكون عندك أصل في كل باب، أصل عندك، الأصول موجودة، احرص على معرفة أصول المسائل وقواعدها، وقيد كل شيء يمر بك، كل باب بيبقى له أصله، لابد كلية ترجع إليها، قاعدة كلية يعني ترجع إليها في كل باب من الأبواب. الأمر الثاني، لا تتكلم في مسألة حتى تتصورها، فإن تصور مسائل علم، فإن تصور المسائل علم لابد أن تحرص عليه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولهذا ترى سبحان الله التفاوت بين الناس اليوم، وقوع كثير من الفتن بسبب عدم التصور. يعني ماذا نزل مشايخ يقال سلفيون إلى الميادين والثورات؟ ليه؟ ها؟ عندهم تصور خاطئ. إيه التصور؟ أن هذا أمر معروف من المنكر، ده ليس الخروج الموجود في الكتب. تصوروا أيضا أن الخروج الموجود في الكتب إنما يكون خروجا بالسيف، ليس باللسان ولا بالجنان، بالاعتقاد. انتبهوا، يبقى التصور نفسه إذا وقع فيه خلل، وقع خلل في العمل. يبقى حينما أخرج أنا إلى الميدان وإلى كذا وأقول للسلطان ارحل وغير ذلك، أنا ما خرجت بالسيف. طالما ما خرجت بالسيف يبقى هذا لا يعد خروجا. فكل بقى النصوص بقى اللي المداخل دول على حد زعمين بقى بيأتون بها، ولا يجوز الخروج ولا يجوز ما. يا أخي ما هو بخروج هذا، الناس دي لا تتصور مشكلة المداخل دول، لأن هم كل شيء عندهم خروج. نعم، الخروج هذا إنما يكون بماذا؟ يكون ب السيف، لكن لا باللسان ولا بكذا. وإحنا الآن لا نخرج بسيف، بل صدورنا عارية، هكذا يقولون، بل صدورنا عارية لا نخرج بالسيف، إنما هذا أمر بالمعروف عن المنكر. وانظر شوف أبو سعيد قد أنكر على الخليفة، ما على الأمير بين يديه، وانظر إلى كذا، وكل هذا كلام باطل. ماذا؟ ما يحسن تصور في هذا، هذا لم يفرق بين الخروج وبين الأمر المعروف عن المنكر، بين الخروج وبين الإنكار على السلطان الموجود بين يديك، أمامك السلطان موجود، لا يفرق بين هذا وذاك، لهذا وقع ما وقع. يبقى الحكم على شيء فرع عن تصوره. الأحزاب أيضا نفس المسألة، أقاموا أحزابا وليست هي الأحزاب الممنوع. ليه يا سيدي؟ وضع تصورا عنده، قال الحزب لابد أن يكون ممنوع أن يكون حزبا دينيا، أما الحزب السياسي ما يدخل فين؟ في تحريم الأحزاب. لابد أن يكون الحزب حزبا دينيا، يكون حزب ديني، هذا الذي نرده. إنما لو حزب سياسي ما في مشكلة. طب من الذي فرق بين سياسي وبين ديني؟ لا، أصل السياسة عشان بس عشان إيه؟ أن تقول حزبا سياسيا إيه؟ تحاسب السلطان وتقول له أنت كذا ولا نوافق وافعل ولا تفعل وإلى آخره. هذا ليس طريقة السلف أبدا، إنما دي طريقة الغرب، طريقة أهل الكفر، فأنت نقلتها إليه. وعلى هذا قسمة أي مسألة من هذه المسائل إنما تعود إلى سوء التصور له. طيب سوء التصور بيرجع إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى أنك لم تهضم أصل كل باب والقاعدة في كل باب، القاعدة الكلية. ولو كان عندك أصول رجعت إليه. ولهذا من حرم الأصول حرم الوصول. ابن حزم حرم الأصول لما تكلم في القياس وكلم في الإجماع في بعض المواضع وكذا، لهذا كثرت شذوذاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سادسا، ناقش المسائل مع شيخك أو من تثق به علما ودينا من أقرانك، ولو بأن تقدر في ذهنك أن أحدا يناقشك فيها إذا لم تكن المناقشة مع من سمينا.
نعم، هذه مسألة المذاكرة بقى. نعم، والمدارسة مع الشيخ أو مع طالب علم يكون ذكيا قويا ليس بأضعف منك، إما مثلك وإما أقوى منك، تتباحث المسائل، أو مع شيخك تستشكل، فإن الاستشكال نوع من العلم عظيم، لأن الاستشكال القوي يدل على علم الإنسان المستشكل ومستوى الإنسان المستشكل، ولهذا استشكالك يظهر ماذا؟ مستواك. لو واحد دلوقتي جاي واحنا ما نعرفه ولا يعرفنا، فجالس جاي ما شاء الله لحية كده وجسمه، انت تظن بقى ان ده جاي يعني هذا يكون شيخ مثلا جاي ولا حاجة من هيئة كبار العلماء ولا خير، فمثلا فسألك مثلا وانت بتشرح: يا شيخ، لو خرج من إنسان ريحه وصلي هل تبطل صلاته؟ يبقى انت كده عرفت ان هو يعني بدنه كبير، لحيته كبيرة، كل شيء، بس ايه علمه يعني، هو في حد يسأل عن هذا؟ زي واحد بعت لي فتوى من عدة ايام: ايسر فتوى جاءتني في حياتي في الطلاق، بل هي الوحيدة اللي جاءتني في حياتي. كان دايما يعني نقول ايه مثال، ان الناس لما تسأل في الطلاق بتسأل في الطلاق اسئلة تحتاج الى كبار علماء اللجان افتاء، يعني كان نقول ايه: ما في احد يسألك انا طلقت امرأتي مرة واحدة في طهر لم اجامعها فيه وقلت لها انت طالق، ما حدش يجي يسألك كده. هو ده محتاج يا شيخ؟ مش محتاج يا شيخ، هو ايه الاشكالية يعني؟ مش محتاج يا شيخ. حتى وجدت جات لي الفتوى دي من عدة ايام: أنا طلقت امرأتي مرة واحدة فقلت لها أنت طالق، هل يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ ده مش محتاجة يا شيخ، دي سهلة. لكن ده بالنسبة لمين؟ للسائل. بالنسبة للسائل هو عنده يعني ماذا أصنع كده؟ اتحرمت عليا ولا كده مثلا يعني، ولا أعمل إيه؟ أرجعها ولا برجعهاش؟ ولا هو بالنسبة له. فإذا مستوى الاستشكال يحدد إيه؟ يحدد مستوى والمنهجي. يعني في بقى بعض الناس لا، بيجي جايب لك سؤال معين عشان يهيج كذا، عشان يعمل كذا، فهو يضع سؤال فتنة. بعض الناس يبقى خبير سؤال فتنة. يعني أذكر إحنا في مسجد مرة، ناس حزبين طبعا في البلد اللي إحنا كنا فيها، فهو داخل اتنين، كنا في مسجد داخل اتنين، فهو دوبك صلوا تحية المسجد وجلسوا، وفورا راح واحد برضه لحية كبيرة يعني: يا شيخ، انت ايه رأيك في شيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ محمد حسان والشيخ؟ على طول كده ده سكندري في المكان ده وعايز يعمل فتنة. فين؟ طبعا احنا ما بنبطلش الكلام في كده، مش ان احنا مثلا خايفين، احنا مبطلش الكلام في هذا. يعني مش هنقول ان مثلا، طب اجلس يا اخي اجلس. كان حد معانا يومها، كان من فيكم كان عندي سالم، كان حد موجود منكم؟ كنت موجود يا احمد ولا مش موجود؟ اي نعم. فالمهم، طب اجلس يا اخي اجلس، اجلس بس انتفع. لا بس عايز، طب اجلس يا اخي هجيبك، بس اجلس اجلس انتفع كده واحضر الدرس، اجلس بس كده. وما أجبت أحدهما خرج أثناء الدرس، والثاني بقي حتى انتهى الدرس، وبعدين أخذته من إيده ودخلنا المكتبة وكلم، وما أجبته في الدرس، طوال الدرس هذا ما أجبته. ليه؟ ده لم يأتي ينتفع، لم يأتي ينتفع. أنا لو جيت له كل العلم، هو لا يريد علما، هو ده يريد ماذا؟ ما إحنا مش محتاجين حد يسألنا، إحنا محتاجين حد يسألنا، محتاجين حد يسألنا أن محمد حسن منحرف، أنا أبو إسحاق منحرف، مش محتاجين حد يسألنا، إحنا نبين هذا نصحا للأمة. ف فإذا السؤال يحدد ماذا؟ يحدد اتجاه الشخص. في سؤال تنطع، في سؤال فتنة، في سؤال سطحي، في سؤال ينم عن علم، في سؤال، لأن السؤال علم، السؤال نفسه علم. ولهذا وجدنا من يستخرج من العلماء علما غزيرا بسبب سؤال، سؤال تنتفع الأمة به، سؤال يترتب عليه عمل. نعم. فلهذا الإنسان يستشكل يسأل مشايخه ويستغل وجود الشيخ في الأمور الدقيقة، يستغل وجود العالم في الأمور. العالم ما يحيا لك، العالم قد تكون معه اليوم ويموت غدا. ولهذا بعض السلف جاء حتى وصل إلى العالم، فلما وصل العالم وجد مات، وقد يكون بينه وبين، شوف هذا الذي أتى منين أتى، من أقصى الأرض ليدخل على بعض السلف، أظن الشعبي، هذا قصة الشعبي مع ابن فروج فروخ. ولما وصل إلى الشيخ بعد عناء من إفريقيا لكذا، ولما وصل الشيخ إذا الشيخ قد اعتذر عن الدرس وامتنع من تحديث طلاب إن حصل شيء، فقال لهم خلاص انقطع الدرس. يا الله، يعني أنا جاي راحل الرحلة هذه عشان أسمع الشيخ وما وجدت الشيخ، عمل إيه؟ زي حالتك وحالتنا كده، مش بيرحل. طب ولما يفكر يرحل راح ده الشيخ مسافر، الحمد لله يا الشيخ مسافر وركب، الشيخ موجود والشيخ كده. فجلس يجلس أمام البيت، طب كيف السبيل يروح ويرجع وكذا. وبعدين يومه جالس كده، جالس على الباب، فطلعت جارية، ايوه عايز ايه؟ قال عايز الشيخ. قالت الشيخ كذا وكذا، انت منين؟ انا من افريقيا، انا من كذا. معك القصة؟ شوف شوف القصة عشان نعرف يا اخواني، انه كما قلنا يا اخواني، كما قلنا الهمة والصدق يفتح الله لك به أبوابا. ودائما ما تيأس، شوف ما تيأس ما تمل. لو أنك بليد في الحفظ، بليد ما تحفظ شيء إلا بعد 100 مرة، يصبر ويحفظ، يحفظ بعد 100 مرة، غيره بيحفظ من أول مرة لكن لا يحفظ، أنت احفظ 100 مرة واحفظ سوف تفوق. المسألة ما هو بالذكاء وقلة، المسألة في العطاء. نعم، شوف ماذا قال. ها،
قال القاضي رحمه الله تعالى في ترتيب المدارك عن أبي عمرو ميمون بن عمرو بن المغلب صاحب سحنون قال حدثنا أبو زكريا القصير عن عبد الله بن فروخ أنه قال أتيت الكوفة،
عبد الله بن فروخ، نعم، أتى الكوفة،
أتيت الكوفة وأكبر أملي السماع من سليمان بن مهران الأعمش.
الأعمش أكبر أملي، أتيت الكوفة وأكبر أملي أنا أسمع منين؟ من الأعمش. وبعدين ها؟
فسألت عنه فقيل لي إنه غضب على أصحاب الحديث فحلف أنه لا يسمعهم إلى وقت ذكره.
نعم، خلاص غضب منهم فحلف أن يمتنع عن التحذير، عقوبة له تعزيرا. ها،
قال فكنت أختلف إلى داره طمعا أن أصل إليه.
بالله عليك، لو أنك أنت، وانت انسان صادق جزاك الله خير، جئت ترحل الشيخ وكذا لكن لم تجده، وجدت هذا الامامك بترحل، تعود مره ثانيه، وقدر الله ما شاء فعل. ايه اللي حصل هنا؟ ها، فكنت اختلف. طب بتختلف ليه؟ هو الشيخ خلاص، الشيخ غضب على الطلاب وعذرهم بالامتناع، اختلف. ها،
فكنت اختلف الى داره طمعا ان اصل اليه.
شوف طمعا، ما في يأس، خلاص في قرار بأن ما في تحديث، ليه تضيع وقتك؟ طبعا كل شيخ طالع، يمكن يستثنيني يمكن. ها،
قال فلم أقدر على ذلك،
فلم أقدر على ذلك، ما في. طيب روح. ها،
قال فجلست يوما على بابه وأنا مفكر في غربتي.
الله أكبر، الله أكبر. هم، فجلست على بي وانا مفكر في غربتي، يعني رحلت الرحله. وطبعا كانت الرحله يا اخواني جبت طيران أنت الآن بتروح هتروح الكوفة ديت ولا في أي مكان في ساعة ساعتين خلاص، اركب من مصر إلى العراق، هتروح اركب من الجزائر إلى العراق، هذا كله سهل سهل. ها
فجلست يوما
لكن تكت أيام من مكة، من المدينة لمكة فقط 10 ليال. هذا بيذكرنا أظن الصنابحي وكذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ورحل 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 حتى إذا كان وصل هنا كان في رابغ، فلقي رجلا جاء وفد يعني، فقالوا مات رسول الله، قال وبيني وبينه 5 ليال. شوف بقى الرحلة، ليلة ورا ليلة ورا ليلة حتى يدرك الرسول، حتى إذا كان في رابغ هذا وصل موت الرسول. فكان بينه وبين الرسول 5 ليال، بينه وبين الرسول 5 ليال يكون بها صحابية، لو وصل النبي صار صحابيا، ولو صار صحابيا فانظروا إلى الفضل الذي يكون للصحابي. فصدق هؤلاء وصل إلى هنا خلاص، اختلف إلى بيت عسى 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 ما في عسى، وجلس مهموما.
فجلست يوما على بابه وأنا مفكر في غربتي وما حرمته من السماع منه إلى أن فتح الباب.
فجأة فتح الباب، طلع الشيخ. ها
فخرجت جارية،
طلعت جارية، ما في الشيخ مش موجود، يعني الشيخ مش الشيخ، يمكن الشيخ لكن مش الشيخ. طلعت جارية، ماذا عسى أن أصنع بالجارية؟ طيب ها
فقالت ما بالك على بابنا
جالس ليه؟ ها
فقلت أنا رجل غريب وأعلمتها بخبري. فقالت وأين بلدك؟
فأعلمتها بخبري، أنا رجل غريب وجيت أسمع من الشعبي وكذا، فحصل ما حصل الأعمش، فحصل ما حصل ولم أجد، ماذا أصنع؟ قالت من أي البلد أنت؟
فقالت أين بلدك؟ فقلت إفريقية،
بلد إفريقية.
فانشرحت لي،
يعني كناس تبشرت كده يعني، طيب ليه في ايه؟ ها من اي بقى افريقية؟ ها
وقالت او تعرف القيروان؟
تعرف القيروان؟
قلت لها
تعرف طمية؟ طمية مالك نمال طمية انت؟ ايه اللي جاب لي الماما؟ ايوه عارفة طبعا. ها
قلت لها ومن اهلها انا،
وانا من اهلها كمان. طيب ها
قالت لعلك تعرف دار ابن فروخ.
تخيل لما كنت مثلا في اسبانيا ولا حاجه وطالع واحد بيقول لك انت من الطميه، هيبقى ده هتبقى يعني دي حاجه جايه منين دي؟ نعم.
قالت لعلك تعرف دار ابن فروخ، ثم تاملتني وقالت عبد الله
لعلك تعرف دار ابن فروخ، اللي هي ماذا بقى؟ مش طميه، ده بيتك، ده بيتك نفسه بقى، بيتك نفسه. ها فقال
قالت لعلك تعرف دار ابن فروخ، ثم تأملتني وقالت عبد الله.
أنت عبد الله كمان؟ عبد الله.
ها قلت نعم. فإذا هي جارية كانت ببلدنا أو قال من بلدنا، وأظنه قال كانت رضيع، كنت رضيعا لها فبعناها وهي صغيرة فصارت إلى الأعمش، وكانت لها دلالة عليه.
طيب فطلع ماذا؟ أنها تعرف عبد الله هذا نفسه، تعرفه نفسه، وكان لها دلالة على الشعبي. ها الأعمش،
وكانت لها دلال عليه، فدخلت عليه فقالت له ابن مولاي الذي كنت أخبرتك بخبره بالباب.
الله أكبر الله أكبر، من أدام الطرق أوشك أن يفتح له. هو هذا اللي احنا بنحتاجه يا أخواني جميعا، الصدق يا أخواني والحرص. أنت ستبتلى لكن ستفوز إن صبرت على الابتلاء، هو ابتلاء ساعة، هو ابتلاء لكنك ستفوز. هذه بقى الهمة، هو ده اللي احنا بننصح بأنفسنا يا أخوان. موقف ابن فروخ هذا هو اللي احنا بنحتاجه، حرص. الموقف ده إخواني نحن نتعرض له يمكن يوميا. يعني احنا زي نعم احنا مثل ابن فروخ وزيادة، بس في الدنيا، بس في الدنيا. اللي نام على الرصيفة في المينا وكم ليلة ما تجي، واللي نام في الشوارع، واللي ركب المراكب عشان يروح ايطاليا يسافر وكان هيتعرض وراح مش عارف ليه وقع في البحر وتم انقاذه، واللي راح مش عارف ايه وسجنوه قعدوا سنتين سجنين ومش عارف طلعوه، واللي كل هذا واضعافه. نحن ابن فروخ الدنيا، نحن ابن فروخ وفوق ابن فروخ، لكن في الدنيا جربنا أن ننام على الأرصفة، جربنا أن نرد من على الأبواب، جربنا أن نركب البحار فتتلاطم أمواج، جربنا أن نبيع أخص شيء في بيوتنا من أجل أن نسافر نحصل أموالا، جربنا أن نبيع أعز شيء عليه من أجل أن نشتري قراطا، جربنا أن يكون الولاء للدرهم والدينار والبراء، جربنا أن نقاطع إخواننا وأعمامنا من أجل أرضنا، جربنا كل هذا، لكن جربناه في الدين والطلب، جربنا أن نقاطع من أجل السنة، جربنا أن نرحل من أجل العلم، جربنا أن نبيع أثاث البيوت كما باع السلف، جربنا أن نشرب أبوالنا في الرحلة إلى الطلب، جربنا أن نتوسد بيوت الصحابة بيوت العلماء، جربنا أن أكون شابا أنتظر يوم زواجي حتى إذا تزوجت وحملت امرأتي، ومعلوم أن أول حمل هذا تحمله امرأتك، كم يدعبك من أحلام وأنت تنسج لابنك هذا الذي ستلده امرأتك، ما شكله ما كذا، سأجعل له سريرا هنا، سأشتري له كذا، إنك تشتري من أول يوم حمل تشتري لولدك الذي ستستقبله على يديك، بينما هو كذلك يترك زوجته وهي حاملة بولدها، ثم يذهب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى يتوسد بيته. قال رحمه الله: لزمت باب مالك 17 سنة لم أبع فيها ولم أشتري، حتى كان ينام على بابه. فذات مرة خرج مالك رحمه الله تعالى فلم يلتفت إليه، فخرجت الجارية وأيقظته وقالت: اذهب فقد ذهب مولاك إلى المسجد. بينما وكذلك بعد 17 سنة إذا وفد يأتي من أهل مصر فيسأل أحد الناس منه: أين ابن القاسم؟ فقالوا: هذا ابن القاسم. فيذهب فيحتضنه، قال: فشممت منه رائحة البنوة، هذا ولده الذي كان في بطن أمه يلحق بأبيه 17 سنة عند هذا. نحن جربنا أمثال هذا، جربنا في هذا، لكن لدنيانا ما جربنا أن نوالي وأن نعادي، ما جربنا أن نعطي وأن نمنع، ما جربنا أن نبيع أخص ما عندنا لكذا وكذا، ما جربنا هذا في الطلب، لكن جربناه في الدنيا. ليس غريبا أمثلة السلف التي رأيناها في هذا أضعافها عندنا، لكن في دنيا، لكن في دنيا. وأظن هذا نحن يا إخواني في صلاة فجر اليوم وإحنا رايحين نصلي، فوجدنا تاجر البطاطا اللي جاي من الساعة 3:30 واقف عشان يبيع البطاطا، يجيب له 100 جنيه في اليوم، الله يرزقه يجيب له 150 جنيه مكسب في اليوم ولا 100 جنيه في اليوم، الساعة 3:30 واقف يبيع بطاطا. تمام، لما هنقول لك قم بقى الليل، يا لما هنقول لك بقى اذهب تحضر درسا وهتحتاج ترحل 3:30، سبحان الله، كلمة يعني أثرت فيها من أحد الإخوة، كان قرية يعني بعيدة عنا، وكان يأتي سبحان الله في درس الفجر وكذا، كان لسه أخ كذا فقير، كان لسه أخ زي حالتنا كذا، فتحت الدنيا معاه وفتح كذا معاه، بعيد عن الدروس سنين، بيتكلم بقوله فين أكون درس، وكان حريصه يركب، كان يطلع على الطريق يلاقي عربية فيها بهايم عزكم الله يرى أي حاجة يركب ويجي، ما فيش دلوقتي. دلوقتي بقى عنده العربية، كان بيشعبط في العربية، دلوقتي بقى عنده العربية ملاكي، مسك الدولارات مشتغل في الدولارات، الأوراق الأخضر اللي عمره ما شافه يسمع عنه. فبسأله يعني أنت فينك وكذا، قال أسأل الله أن يأتي بقلبي. أنا كنت لما باجي في إلن كنت أشعر أن الله يأتي بقلبي، لكن أسأل الله أن يأتي بقلبي مرة ثانية. يبقى الآن وهمته الآن موجودة بس في الدنيا وجمعها، كانت فين وصارت فين فين. هو أنت ذاك الشخص، هو أنت ذاك الشخص. فالشاهد أن قصص السلف كيف يجلس على باب، كيف يتوسل باب، ما أنت عملناها 10,000 مرة، ما أنت شايفها قدامك، ما أنت شايف. بقولك بياع البطاطا واقف الساعة 3:30 أو واقف الساعة 4 قبل الفجر بساحة واقف عشان يبيع بطاطا قبل الفجر. يا سلام لو أنت بقى رح ترحل، هنكتبك في كتب الايه السلف في طلب العلم. فده موجود، ولهذا احنا بنقول الهمم موجودة، الهمم موجودة بس في الدنيا، الهمم موجودة. شوف كم الرحلات اللي هي غير نظامية اللي بتركب البحر يا اخوان، بيدفع يعني اعز شيء عنده، يبيع بهايم ويبيع ذهب زوجته ويبيع عشان يرحل رحلة، ممكن يقع في البحر يموت، كم من بخرة غرقت وكم وكم إلى آخره. فالله المستعان. نعم نعم
سوي
نعم صح. هو دي مش محتاجة أخويا طه، هو ده من أدام الطرق أن أشعر أن أفتح له. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإيه ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت ممكن تكون صادق وطالع وكذا وعندك صدق، قد توفق لشيخ يقول لك كلمة أنت ما تحسب أن هذا الشيخ وأن هذا كذا وأن هذا، قد توفق. بس فين الصدق؟ فين الحق؟ عندك صدق في النية وعندك صدق في الطلب، تحرك. انت جالس ليه؟ جالس ليه؟ تحرك. فإذا تحركت جاءك الخير كله، جاءك الخير كله. ولهذا تجد كل واحد من أهل العلم تجد له قصة، تجد له قصة. يا اخواني اقول لكم على شيء يا طه يا حبيبي، شيخ في المجلس، نعم، المعافى بن عمران بيدرسه، وفي شوية عيال بيلعبوا كورة في المسجد بجنب، عيال صغيرين، فإذا بالكرة تقفز من الشباك أمام الشيخ، الشيخ يمسك الكرة، جاء ولد صغير هاد الكرة، قال تعال من أنت؟ قال أنا محمد بن عوف. قال أنت بن عوف كذا؟ قال لا ده أبوك كان أخا لنا وكان عالما. يا ولدي حري بك أن تطلب العلم. ولد صغير واحتك كرة بتاعته وروح حكى الأم، ده أنا حصل كذا كذا كذا، وقال لي يا ولدي حري أن تطلب العلم مثل أبيك، أبوك كان أخا معنا. قالت صدق المعافى، صدق. ثم ألبست لبسة العلماء، ثم دفعت إليه الدفتر، اذهب إلى المعافى، وجاء وجلس، قال اكتب. حدثنا وساق بسنده إلى أم الدرداء، اكتبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا. صار محمد بن عوف في يوم أيام إمام أمة في بلده في مكانه، إمام. طب الشباك كان مقفول، ما راحش الكورة، ما لعبش اليوم، طب كان مريض، لعل دي دعوة أبيه. يوما ما اللهم ارزقني ولدا صالحا واجعله عالما. فالجاريه طالعه كان يعني متبرمجه يعني ما الجاريه تيجي في البيت ده ويجي معافى يلاقي الجاريه دي طب ما جاي يطلع اي حد تاني. فلا تسال بقى منهج وهزي اليك بجذع النخله. ما تقولش النخله دي ما انا هزها ازاي ولا اجيب ازاي، يعني اعلو النخله عشان اجيب ممكن، طيب ارميها بكذا عشان تجيب ممكن، لكن انا فقدت كل الوسائل طب اعمل ايه؟ انا اريد هذا التمر، لا معي وسيله اصعد ولا معي وسيله ارمي يعني هعمل ايه؟ هز مين؟ ده نخله، هز ايه؟ هز النخله الذي تملكه الان، تملك ان تهزها، هزها ولو كانت الاسباب امامك لا تؤدي فلعل الله ان يفتح. لا تضيع فرصة متاحة ولو بدت لك أنها ثوق بإبرة فلعلها الساعة كلها إن كنت صادقا. البحر لم يكن طريقا لموسى فقط للنبي الله ويتبعه فرعون كذا، بل كان طريقا للصحابة أيضا. الله ما أحيا الموتى لعيسى فقط بل لبعض سلف الأمة، أحيا له حمارة. فين الثقة اللي في القلب؟ فين التحرر؟ فين الصدق؟ فين هذا؟ أين هذا؟ وكثير وكثير وكثير. هو يوسف في الجب، إيه اللي خلاه في الملك؟ مش يوسف في الجب، مش يوسف يا إخواني ألقي في غيابة الجب، إيه اللي طلعه للملك يا إخواني؟ مراحل بقى شوف يطلع من الجب. طب وبعدين ما يجي يشتري اي حد، لا يشتري دول بالذات. طب لا تحصل له القصة مع امرأة العزيز لينتقل من بلاء جب الى بلاء اخر سجن. ياه هي عمالة تدق كده، يعني من جب لسجن لملك. فإن تصدق الله يصدق، ومن أدام الطرق أو شك أن يفتح. عبد الله بن وهب التلميذ الثاني لمالك مع ابن القاسم، دول شجرة مالك اللي نشروا علمه. كان عبد الله بن وهب بيطلب يعني يسأل ده ويسأل عن هذا، وكان عنده علم بس علم ليس في الطريق. فإذا بشيخ قال له يا عبد الله بن وهب، نعم، قال اطلب العلم، يعني اطلب العلم على وجه الجد. فطلب العلم وصار هو الامام، صار هو الامام. فهذا طريق يحتاج صدق في امرين، صدق في القلب والاخلاص، وصدق بقى في التوجه. مش انا صادق بقلبه خلاص، اشتغل اتحرك، خد لك سفريه، اطلع هات لك يوميه بالطلب. اشمعنى اليومية عندك في دنياك؟ اشمعنى بتشتغل دومين وتلاتة؟ لأن الوقت ما بيقضيش. ما تطلع تجيب لك يومية من عند الشيخ. اطلع خد لك سفرة. خد لك شهر، خد لك سنة، خد لك اتنين، قاعد ليه؟ نايم ليه؟ ما أستطيع. طيب اسمع، العلماء الآن بقى متاح يسمع. عايز تسمع ابن باز موجود، عايز تسمع الألباني موجود، عايز تسمع ابن عثيمين موجود، تسمع الفوزان موجود. اقرأ احفظ، المكتبة عندك خلف ظهرك. السبل متاحة. هو أنت هتفك مخطوطات مفكوكة وراك. وأصبح الآن حتى البث المباشر، لو عايز تسمع البث المباشر العلوي وأنت في بيتك وهو في مكة بتسمعه. من كان يحلم بهذا؟ الصوت جالك مباشر لكن انت نايم مباشر. والله العظيم يا اخواني ما بتيسير الوسائل، انما بعقوب الصعاب. ممكن تكون وسيله يا اخي، انت ابن الشيخ مش اللي تتابع بيه. شوف بقى الشيخ اللي انت تقول يعني ارحل ولا هيجي له صوته، طب انت ابن الشيخ ولم يشأ الله لك ان تنتفع بالشيخ. ولهذا تجد قليل من علماء اللي ابنه يجلس مكانه، اللي ابنه يكون شيخ، انه ابنه هو يكون بيقرأ عليه. سبحان الله، كما قال بعضهم: أثر ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله ودواء. يبقى المسألة مش مسألة، شوف هي المسألة مش مسألة، إن المسألة مسألة همة. الأرض ده هي صحراء فيش فيها واحد، الصحراء مش فيها مية، اشتغل صلحها، اعملها، وزورها، هات أي حاجة. الله قد يخرج الخضرة في جبال، قد يخرج الصدق يا اخواني ينتج معالي الأمور لا ينالها نائمون يا اخواني أبدا. بينما رجل يمشي إذا سمع صوتا في السماء موجها إلى سحابة: اسقي حديقة فلان. يا الله، يا سحابة اسقي حديقة فلان. مشى معه السحاب حتى وصلت إلى أرض، هذه الأرض أمطرت عليها. وجد ماذا؟ وجد رجلا ضخما جالس على كرسي يدرس العلم ويحفظ ده وجد فلاح، فوجد رجلا فلاح مع مسحاته، لما نزل هذا المطر جعل يحول الماء إلى أرضه. قال: ما اسمك أنت يا رجل؟ ما اسمك؟ قال: اسم فلان. نفس الاسم الذي سمع. قال: قل لي حصل كيت وكيت وكيت، دلني انت ماذا تصنع؟ قال: لا اصنع، ما اصنع شيئا، سوى ان الذي يخرج من ارضي هذا اقسم ثلاثة اقسام، قسم اجعله فيها، وقسم اجعله لاهلي، وقسم اجعله للفقراء. معالي الامور لا تنال النائمين، إنما من يديم الطرق. فنحن مع قصص سلفنا في الطلب والعمل للدين نتعجب تعجبنا منهم، لأننا بعيدون عنهم. وإلا فنفس هذه الجهود وأضعف هذه الجهود نفعلها لكن لدنيانا، نفعلها ولكن لدنيانا. فإخواني، إذا كان قد غفل عن هذا الغافلون فلا ينبغي أن نغفل نحن يا أخواني الذين نعيش مع أثار السلف، ونعيش مع أثار العلماء، ونعيش مع تراجمهم، خصوصا الشباب يا أخواني. املأوا يا شباب حياتكم بالحفظ والمراجعة والمذكرة والاستشكال، املأوها. أنت الآن ربما ما تزوجت بعد، ولا حملت مثلا كذا، ولا تقول إيجار سكن، ولا تقول غزو، ولا تقول مية، ولا تقول الولد. أنت الآن لك فين؟ سرير في بيتك بتنام عليه وخلاص، تقوم الغدا محطوط وتعمل كذا، اللي بس بيجيبه لك أبوك بيشتريك كذا. يعني أنت لسه، استغل بقى، استغل قبل، خذ من فراغك لشغلك. نعم نعم.
جاء في السير أن بقي ابن مخلد كان جل بغيته ملاقاة الإمام أحمد والأخذ عنه.
هذا أيضا آخر قريب قصته من قصة عبد الله بن فروخ مع الأعمش. نعم، بقي ابن مخلد هذا إمام من أئمة الحديث. نعم.
قال: فخرج من الأندلس على قدميه ماشيا.
خرج من الأندلس لأسبانيا هذه الآن على رجليه ماشيا من الأندلس. ها؟
يقول: فلما قربت من بغداد وصلني خبر المحنة.
عارف يعني بقى من الأندلس بغداد؟ عارفين الطريق جاي منين إلى الأندلس؟ ها؟ هيركب بحر إلى المغرب، هيجي بقى يتجاوز يشق إفريقيا ثم إلى مصر، ثم يركب بحرا إلى هذا، إلى أن يصل إلى العراق، إلى يصل إلى بغداد. يعني من اللي فين؟ طيب، ثم كل أملي أن ألقى أحمد بن حنبل. نعم.
قال: فلما قربت من بغداد وصلني خبر المحنة التي دارت على الإمام أحمد، وعلمت أنه ممنوع الاجتماع إليه والسماع عنه، قال فاغتممت لذلك غما.
قرر أيضا عدم السماع من أحمد، يبقى رحل وحتى إذا جاء لا يستطيع السماع من أحمد. ها؟
قال فاغتممت لذلك غما شديدا.
فاغتممت لذلك غما شديدا، رجع تحول، فكر فكر ماذا يصنع، سأل الله عز وجل أن يرزقه. ها؟
قال فلم أعرج على شيء، بل أنزلت متاعي في بيت اكتريته ثم
استأجرت يعني،
ثم أتيت الجامع الكبير وحضرت بعد الحلق، ثم خرجت أستدل على منزل الإمام أحمد. قال فدللت عليه فقرأ
بيت الإمام أحمد، أين بيته؟ هذا هو. ها؟
قال فدللت عليه فقرعت بابه،
قرعت بابه. ها؟
فخرج إلي وفتح الباب فنظر إلى رجل لم يعرفه، فقلت يا أبا عبد الله،
يعني نظر إلي إذا لم يعرفني، إذا هو لم يعرفني. ها؟
فقلت يا أبا عبد الله، رجل غريب الدار، وهذا أول دخول البلد، وأنا طالب حديث وجامع سنة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعم الوصف. وأنا
طالب
حديث وجامع سنة، الله أكبر. وأنا أريد أشتغل، وأنا أريد الدنيا، طالب حديث وجامع سنة. نعم.
قال ولم تكن والله الذي لا إله إلا هو رحلتي إلا إليك يا إمام.
ما الرحلة إلا إليك. نعم. وأحمد يعرف قدر الرحلة، لأن أحمد جربها، أحمد جربها. أحمد راح لعبد الرزاق في اليمن، ذهب يدق بابه، فقال له الرجل الذي في الدكان مقابل الباب اجلس اجلس لا تزعج الشيخ لا تزعجه. جلس ساعات حتى خرج عبد الرزاق، فذهب إليه وقال حدثني، قال من أنت؟ قال أنا أحمد. أحمد من؟ ابن حنبل أبو عبد الله، كان يسمع به يعرفه سماعا، فاحتضنه وكذا وجلس يحدثه. فهذه أمور معروفة. نعم.
فقال ادخل الممر ولا تقع عليك عين. فدخلت الممر وجاء لي فقال من أين؟ قلت من المغرب الأقصى من الأندلس. فقال إن موضعك لبعيد، وما كان من شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك في مطلبه، غير أني في حين هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقال له بلى قد بلغني، وأنا قريب من بلدك،
يعني مثلك أريد ألا أرضه وكذا، ومثلك أريد أن أنفعه وأن أعينه، لكن أنت تعلم المحنة التي أنا فيها. نعم.
قال قد بلغني وأنا قريب من بلدك بعد أن قطعت ما قطعت مقبلا نحوك، لكن يا أبا عبد الله هذا أول دخول البلد وأنا مجهول عندكم، فإذا أذنت لي أن آتيك في
يعني غير معروف يعني، فالناس مش عارفين أنك بقى طالب علم ومتلمذ أحمد، فلو تأذن لي ها؟
أن آتيك في ذي سائل
ها؟
فأقول ما يقول السائلون المتسولون،
يعني حاجة لله وكذا، شوف التحايل هذا، أنا جاي في ذي سائل أقول ما يقول السائلون. ها؟
الأجر رحمكم الله. فتخرج إلى هذا الممر،
يعني الأجر رحمكم الله يعطوني. ها؟
فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث لكان لي فيه خير عظيم.
الله أكبر، الله أكبر، استغلال الفرصة المتاح مهما كان صعب، المتاح ده منهج سلفي. أنا راضي بحديث وأنا هلبس لباس اللي كذا وأتيك وأفعله وحدثني بهذا، هذا هو المتاح، استغلال المتاح. النسائي يسمع الحارث المسكين، حدث الحارث المسكين وأنا أسمع، ما يحضر، وقف من وراء يسمع، ونقل ما حدث وصدق إذ يقول وأنا أسمع، ده المتاح. هشام بن عمار لما أتى مالك رحمة الله عليه يحدث وكذا، حصل ما حصل وضربه مالك ثم استسمح بعدك، قال تحدثني، ما كان كل صوت بحديث، فحدث 15 حديثا، قال هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ هذا كله متاح يا أخوان، متاح صادق. نعم. ها.
فقال الإمام أحمد: نعم، على شرط ألا تظهر في الحلق عند أصحاب الحديث.
نعم، يعني أنت زي ما أنت ثوب السائل، تروح ما تعمل شيخ وتناقش ونتعرف أنك طالب علم. ها.
قال: فكنت آخذ عودا بيدي وألف رأسي بخرقة وأجعل ورقتي ودواتي في كمي، ثم آتي بابه فأصيح: الأجر رحمكم الله، الأجر رحمكم الله. قال: فيخرج إلي في الممر ويغلق باب الدار ثم يحدثني بالحديثين والثلاثة حتى اجتمع لي نحو 300 حديث. قال: والتزمت تلك الطريقة حتى زالت المحنة عن الإمام أحمد يوم مات المبتدع وتولى من كان على السنة. قال: فظهر
المتوكل، كان المبتدع الأخير قبل المتوكل كان الواثق. نعم.
قال: والتزمت تلك الطريقة. نعم. قال: فظهر الإمام وسمى ذكره وعظم في عيون الناس، وكانت تضرب إليه آباط الإبل، فكنت أحضر له فيعرف لي حق صبري ويعرف لي حق تجلدي في طلب العلم، فإذا رآني هش وبش وقال: تعال إلي أفسح لي في وأفسح لي في مجلسه وأدناني من نفسه، ثم يقول لطلبة الحديث: هذا هو الذي يستحق أن يطلق عليه اسم طالب علم، ثم يقص عليهم قصتي.
لم تكن كذبا حينما قول طالب حديث وجامع سنة، كانت وصفا على حقيقة. الله أكبر، الله أكبر. وقد كان السلف عظيم هذا، كان يأتي العالم السائل: جئت أطلب العلم، جئت أطلب العلم، فيقول: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. نعم.
قال: ثم مرضت يوما من الأيام فزارني الإمام أحمد، فما بقي أحد بعد ذلك إلا زارني وأجلني الناس لزيارته وخدموني.
طبعا الإمام أحمد يروح يزور هذا أجلها الناس. نعم. فما بقي أحمد إلا زاروا أحمد، هذا طالب زاروا أحمد. نعم.
وأجلني الناس لزيارته وخدموني، فواحد يأتيني بالفراش، وآخر يأتيني باللحاف، وآخر يأتيني بأطيب الأغذية، وكانوا في تمريضي والله أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله يا إخوان، ذاك فضل الله يؤتي من يشاء. الله أكبر. نعم، نعم أختي.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا وأسأل الله تعالى أن يعلمك وينفعك بما علمك، ويزيدك علما ويجعلك من عباده الصالحين وحزبه المفلحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبه محمد الصالح العثيمين في 3 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة.
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نأخذ